على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، يسرنا في هذه الليلة المباركة بإذن الله تعالى أن يكون لقاؤنا مع معالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء في شرح كتاب الفرائض. أسأل الله عز وجل بمنه وكرمه أن يبارك في جهود شيخنا وينفع به الإسلام والمسلمين. أرحب بكم أيها الأخوة المشاركون معنا في عدد من المواقع، وإن شاء الله سنستقبل الأسئلة والاستفسارات في نهاية هذا اللقاء. وفقنا الله وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأستأذن معالي الشيخ في ابتداء هذا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الصدق. وقول الله تعالى: ومن يؤمن بالله يهد قلبه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. وبعد، فهذا كتاب الكبائر من تأليف الشيخ الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. كنا قد بدأنا بدراسته في العام الماضي، وانتهينا إلى هذا الباب، باب الصدق، أي من الكبائر أن الإنسان يتصدق في قضاء الله وقدره، وأن الواجب على المسلم أعرض عن قضاء الله والصبر والاحتساب. والإيمان بأن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه. القضاء كامل بلا شك، ولكن كونك ترضى بقضاء الله وقدره ولا تجزع خير لك، فيكون هذا الذي جرى عليك خيرا لك، كفر الله به خطاياك ويرفع به درجاتك ويذكرك بالتوبة، وتعلم أن ما أصابك إنما هو بسبب ذنوبك، ما أصابك من مصيبة بما كسبت أيديك، ويعفو عن كثير. الله جل وعلا يقول: بشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. فالمؤمن إن أصابته ضراء صبر، وإن أصابته سراء شكر، يكون ذلك خير له في حالته. أما غير المؤمن فإنه عند النعم يفطر ويتكبر ويفسد، وعند النقم والعياذ بالله يجزع ويتصدق. وفي هذه الآية التي ذكرها الشيخ رحمه الله: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهد قلبه، والله بكل شيء عليم. بين سبحانه وتعالى أن المصائب بإذن الله، أي بقضائه وقدره، الإذن الكوني، لأن الإذن إذن الله على نوعين: إذن كوني شرعي وإذن شرعي. إذن شرعي، وهو ما أذن الله بفعله شرعا من الطاعات والقربات وذكر الكون قدر، وهو المراد في هذه الآية اللابن من الناعي بقضائه وقدره وإذنه بالكون. ثم قال جل وعلا: ومن يؤمن بالله يهد قلبه، يؤمن بالله بقضائه وقدره، لأن الإيمان كما سبق له أركان، منها الإيمان بالقضاء والقدر. يؤمن بالله يهدي قلبه، فدل على أن الذي يلزم ويتشخص ولا يشكر أنه لا يؤمن بالله. جزاء أن الله يهدي قلبه، يهدي قلبه بمعنى يوفقه للخير والاطمئنان والراحة. ولهذا يقول القنا رحمه الله في هذه الآية: من يؤمن بالله يهدي قلبه، قال هو رجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من الله فيرضى ويسلم، يرضى ويسلم ولا يعترض ولا يصبر. فهذا الله جل وعلا يهدي قلبه، يدله على الخير ويوفقه للثبات عليه. هذا من فوائد الصبر على المصائب، حصول هداية القلب. يؤمن بالله يهدي قلبه، الله بكل شيء عليم، ولا تفرط لك من القضاء والقدر مهما حاولت، لا مفر لك منه. نعم.
قال العلماء: هو الرجل تصيبه المصيبه فيعلم انها من عند الله فيرضى ويسلم.
نعم.
وعن انس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان الله اذا احب قوما ابتلاه، فمن رضي فله الرضا، ومن سخط فعليه السخط. رواه الترمذي وحسنه.
ان الله اذا احب قوما، هذا فيه اثبات المحبه لله عز وجل وانه يحب ويقصد ويدفع ويرضى ويسخط عن صفات الله سبحانه وتعالى اللائقه به جل وعلا. إن الله إذا أحب قوما، ما علامة محبة الله لعباده؟ أنه يبتليهم، يعني يختبرهم للمصائب. فإن رضوا بقضاء الله وقدره فإن الله جل وعلا يرضى عنهم ويجعل المصائب منحا له، يجعل المحنة منحة، يجعل المحنة منحة وسبب خير له. ابتلاه أي اختبره، ثم بعد اختباره الأمر يتبين موقفهم من هذا الابتلاء. من رضي فله الرضا، من رضي بقضاء الله وقدره فله الرضا من الله جل وعلا، لأن الجزاء من جنس العمل. ومن سخط لقضاء الله وقدره وجزع فعليه السخط من الله. هذا فيه إثبات صفات لله عز وجل المحبة أنه مشهد جل وعلا وإثبات الرضا أنه يرضى سبحانه وتعالى وإثبات السخط من الله جل وعلا وأنه إنما يرضى عن أهل الإيمان بالقضاء والقدر ويسقط على أهل الجزع وأهل الكراهية للقدر يسقط عليه جل وعلا فدل على أن الجزاء من جنس العمل فالمؤمن يكون موقفه من المصائب أنه يعلم أنها من الله وأنه لا محيد عنه وأنها ابتلاء له وامتحان وأن الله لم يقدرها عليه لأن الله يقدره دل على أن المصائب ليست دليلا على فضل الله للعبد وإنما هي دليل على محبة الله له ليمحص ذنوبه ويكفر عنه سيئاته أما غالب الكفار فإنهم استدرجوا في هذه الدنيا ولا يصيبهم ما يكرهون ويفرحون في هذه الدنيا ثم يفجعهم القدر فيؤخذون على قرة والعياذ أما المؤمن فإنه يبتلى لأجل أن يخرج من هذه الدنيا وقد غفرت له الأمور ونال قسطه من الجزاء الدنيا فيخرج من هذه الدنيا نقيا مطهرا من ذنوبه وسيئاته ويخرج الكافر محملا بذنوبه وسيئاته ولهذا شبه النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن بخامة الزرع تقلبها الهواء شهور الزرع الهواء قلبت قيل وقيل هذه المصاعب التي تصيب المؤمن وشبه الكافر بالأرزة الأرزة خشبة صلبة خشبة صلبة لا تقلبها الهواء ولا تزول إلا بالكسر والعياذ بالله هذه صفة غير المؤمن أنه يمحل ويستدرج ويملى له أيحسب أن الذين كفروا أن ما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا به قد يسأل سائل فيقول ما لنا مع المسلمين الآن في مصائب وفي نكد وفي مجاعات وفي خوف وفي قلق ما لنا نراهم كذا وهم مسلمون ونرى الكفار في رفاهية وفي نعمة وفي قوة في هذه الدنيا تقول هذه حكمة الله جل وعلا وهذا خير للمسلمين وأما ما يجري للكفار من الإمداد والنعم فهو علامة شر به علامة شر والعياذ بالله نعم
قال رحمه الله باب القاسم والسواد وقول الله تعالى انزل الله سبحانه وتعالى رسوله وعلى المؤمنين
نعم هذا الباب كان له تفسير للباب الذي قبله فالقلق والاضطراب عند القضاء والقدر من الكبائر واما الاطمئنان والرضا بقضاء الله وقدره فهذا من علامه الايمان ولهذا إذا أصاب الله المسلمين بمصيبة أو تسلق عدو أنزل عليهم السكينة والاطمئنان وعدم القلق والشجاعة لقلوبهم كما حصل للنبي صلى الله عليه وسلم، حصل للصحابة في أحد، وكما حصل للرسول صلى الله عليه وسلم حينما أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه. فالمؤمن مطمئن، أما الجحال هو مطمئن بالسر والضر، مطمئن، وهذا دليل على شجاعته. ولهذا لما أصاب المسلمين ما أصابهم في وقعة أحد، أهل الإيمان أصابهم الله بالنعاس، أصابهم الله بالنعاس لأنهم مطمئنون، لأن النوم أمان، النوم أمان، فهم ما أصابهم من القرح والجراح والقتل، أصابهم النعاس اللي يغشيكم النعاس أمنة منه، يغشيكم النعاس أمنة منه، هذا في بدر. وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويثبت به الأقدام، هذا في بدر. وفي أحد كذلك، ثم أنزل عليكم من بعد الغم، هذا في أحد، أمنة النعاس يخشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق، وأما الجاهلين يقولون هل لنا من الأمر من شيء، قل إن الأمر كله لله، يبدون يخفون في أنفسهم ما لا يكون لك، يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هؤلاء، قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل الى مضاجعهم. فليس كونكم في بيوتكم او في المعركه ليس هذا يعني هو الذي يقرب الاجل او يبعد الاجل، ليس كفاركم في بيوتكم يبعد الاجل، وليس وجودكم في المعركه يقرب الاجل ابدا. ولهذا يكون مطمئنون حتى ان احدهم يخطط منه السيف بسبب النعاس. في هذه الحاله فهذا فرق ما بين المؤمن والمنافق. المؤمن ليس عنده قلق وليس عنده اضطراب اذا اصابته المصائب، يكون مطمئنا قرير العين راضيا بقضاء الله وقدره، ينتظر الفرج من الله عز وجل، يحتسب المصائب والمكائد في سبيل الله عز وجل. واما المنافق هو بالعكس، ان اعطي ارضي وان لم يعط لم نكن، فرضاه ورضاه وغضبه من جهة الدنيا فقط. نعم.
وقوله تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم.
نعم. يا أخي ثم لا يجد في أنفسهم حرجا مما قضيت. فلا وربك هذا قسم من الله جل وعلا. لا يؤمنون نفى عنهم الإيمان حتى يحكموك فيما شجر بينهم، حكم الرسول صلى الله عليه وسلم في الاختلاف الذي يقع بينهم، الاختلاف يقع لا شك، ولكن الاختلاف يحسن بالرجوع إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم كما قال في صدر الآيات إن تنازعتم في شيء فردوا إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. رجعوا باختلافهم الى الكتاب والسنه، فمن شهد له الكتاب والسنه بالصلاه فقلوبه ومن اخطا تراجع عنه خطا. هذه صفه المؤمنين. ثم قال في ختام الايات: فلا وربك، فلا قسم من الله جل وعلا بنفسه لا يؤمنون حتى يحكموك ايها الرسول فيما شجر بينه، لانها لما حصلت خصومه بين منافق وبين يهودي كما جاء في سبب نزول الايه. المنافق قال انتصر الى الدار الثلاثه اليهود، واليهود قال انتصر الى محمد، لانه يعلم ان محمدا لا يغلب بشر وان اليهود يغلبون بشر. فالله ضعف هذا المنافق، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك ايها الرسول فيما شجر بينهم، يعني فيما اختلفوا فيه، وليس تحكيم الرسول في امور الاموال فقط، وانما تحكيم الرسول في كل خلاف، سواء في العقيده وهذا اهم من الاموال. إذا اختلفنا بمسألة من مسائل العقيدة فلا بد أن نرجع إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. إذا اختلفنا في أي قضية نرجع إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله، لأن الله أنزل الكتاب ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، فهو الحكم. لا يحكموك فيما شجر بينهم ولا الانتهاك، ثم لا يجد في انفسهم حرجا مما قضوا ويسلموا تسليما. اما اذا حكم الرسول، فاذا حكم عليه الرسول وجد لنفسه حرج ولم يسلم فهذا دليل على عدم الايمان. فالمؤمن يرضى ويسلم للرسول صلى الله عليه وسلم، ثم لا يجد في انفسهم حرجا مما قضيت، ويسلم ان ينقادوا له ولا يروح لدور المخارج من الحكم الشرعي، لدور المخارج والرخص والاقوال العلماء، ويترك الدليل لاجل يخرج من الحكم الشرعي. هذا ليس بمؤمن، هذا فعل المنافقين. اما المؤمن فانه يرضى ويسلم وتطمئن نفسه الى حكم الله ورسوله. فدل هذا على ان من لا يرضى بحكم الله ولا يسلم ان هذا من الكبائر الذنوب، والكبائر تختلف منها ما هو كبر، هذه الكبيرة كبر والعياذ بالله. نعم.
وقوله تعالى: يا أيها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية.
نعم. يا أيها النفس المطمئنة، هذا خطاب من الله جل وعلا للنفس، لأن النفس من خلق الله جل وعلا، والمراد صاحب النفس، مراد صاحب النفس المطمئنة، المطمئنة لقضاء الله والقدر، المسلمة لحكم الله جل وعلا. يقال لها: ارجعي إلى ربك، إلى ربك راضية مرضية. هذا عند البعث والحساب يقال للنفوس المؤمنة: ارجعي إلى أصحابك، أي إلى جسد صاحبك، راضية عن الله مرضية عند الله سبحانه وتعالى. هذه العاقبة لمن كانت نفسه مطمئنة في هذه الدنيا بالإيمان، مطمئنة لقضاء الله والقدر، تخاطب يوم القيامة عند البعث والنشور فيقال: لا ارجعي إلى ربك، أي إلى جسدك، راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. والشاهد في قوله المطمئنة، المطمئنة إلى قضاء الله وقدره، إلى أحكامه الشرعية، المسلمة لله عز وجل. نعم.
ولهما عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس الشديد بالسرعه انما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب.
نعم، هذا من الاطمئنان ايضا. الاطمئنان ان الانسان اذا غضب الذي رزقه الله الاطمئنان لا ينفذ غضبه ولا ينفعل مع الغضب، بل يمسك بزمام نفسه حتى يذهب غضبه. اما ضعيف الايمان او عديم الايمان فانه اذا غضب لا يبالي ماذا فعل وماذا ينفذ غضبه. اما المؤمن فانه يحبس نفسه ولا ينفذ غضبه، فهذا فيه الحج على أن الإنسان عند الغضب يمسك نفسه حتى يزول عنه غضبه. والله جل وعلا وصف المؤمنين بقوله: وإذا ما غضبوا هم يغفرون. إذا ما غضبوا هم يغفرون. قال سبحانه وتعالى: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن فإن الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. ثم قال: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ، يعني الشيطان يحضر عند الغضب، والغضب من الشيطان يحضر فيحمل الغضبان على ان يعصي الله، وقد يحمله على الكفر والعياذ بالله، قد يحمله على القتل، على قتل النفوس، قد يحمله على السباب والشتم والقتل والكلام القبيح. اما المؤمن فانه يعقل نفسه. وهذا شبهه النبي صلى الله عليه وسلم لأنه أقوى الناس. ليس الشديد بالسرعة أن يقرع الناس بقوته، الشديد هو الذي يمسك نفسه عند الغضب، هذا هو الشديد. أما القوي ببدنه الذي يصرع الناس إذا تصارع وياه، هذا ليس به، لا ليس له قيمة. إنما الشديد الشدة التي لها قيمة الذي يمسك نفسه عند الغضب، هذا هو الشديد الذي أعطاه الله قوة الإيمان. قوة الإيمان وهي أقوى من قوة البدن. نعم. والحاصل من هذا أن الانفعال مع الغضب كبيرة من كبائر الذنوب. إذا ترتب على هذا أنه جنى جنازة القتل والضرب أو تكلم بكلام قبيح، قد يسب الله عز وجل ويسب الدين ويسب ما يمسك لسانه والعياذ بالله، ينفع مع الغضب. نعم.
وللكفارين أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أرحمني. قال: لا تغضب. فرسد مرارا قال: لا تغضب.
هذا الرجل طلب من النبي صلى الله عليه وسلم الوصيه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا تغضب. كان الرجل يريد ان يكمل هذا، فكرر على الرسول صلى الله عليه وسلم السؤال طلب الوصيه، قال له: لا تغضب. ثم كرر عليه الثالثه قال: لا تغضب. وهذا والله أعلم لأن الرسول عرف عليه الصلاة والسلام أن هذا الرجل يرضى. فالرسول يعالج كل شخص بحسب ما عنده، يعالج كل شخص بحسب ما عنده. فهذا الرجل والله أعلم كان يرضى، فلهذا النبي صلى الله عليه وسلم عالجه، قال له لا تخف. فإذا لم يرضى بالإنسان سجل من شرور الأديان، وإذا غضب فإنه على خطر عظيم من الكفر، من ما دون الكفر من الكبائر سبب الغضب. الغضب خطير جدا، فعلى الإنسان إذا غضب أن يمسك نفسه وأن يستعين بالله من الشيطان. الغضب له علاج، أولا أنه يستعيذ بالله من الشيطان لأن الغضب من الشيطان، ثانيا أن يتوضأ لأن الغضب من الشيطان، والشيطان مخلوق من النار والماء يطفئ النار، يتوضأ إلى غضب. ثالثا إذا كان قائما فليقعد، وإذا كان جالسا فليضطجع. كل هذه علاجات للغضب حتى يزول عنه الغضب بإذن الله. تخاصم رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم، أو والرسول صلى الله عليه وسلم يراهم، يرى رجلين يتجادلان ويسب أحدهم الآخر، فغضب أحدهم مر وجهه والتفقت أوداده. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هذه يعالج بها الغضب عندما يرضى بالإنسان، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. وفي الآية الأخرى: إنه هو السميع العليم. نعم.
وعن أبي بكر رضي الله عنه مرفوعا: قد أفلح من أخلص الله قلبه للإيمان، وجعل قلبه سليما، ولسانه صادقا، ونفسه مطمئنة، وخليقته مستقيمة.
نعم، هذا الحديث يشتمل على صفات تدل على السعادة لمن اتصل بها. أولا، نعم،
قد أفلح من أخلص الله قلبه للإيمان.
أولا، أفلح، الفلاح ضد الخسارة. أفلح يا صاحب الفلاح وهو ضد الخسارة. من جعل الله، نعم،
من أخلص الله،
من أخلص الله قلبه للإيمان. هذه الخصلة الأولى، لا يكون فيه نفاق، لا يكون فيه نفاق، لأن الإنسان يكون فيه إيمان ويكون فيه نفاق. إما أن يكون مؤمنا خالصا، أو يكون منافقا خالصا، أو يكون فيه وفيه، فيه إيمان وفيه نفاق. فالمؤمن الخالص هو خير الأنواع، ثم بعدها المؤمن الذي عنده شيء من النفاق فلا أحسن، أما أشقى شيء فهو أو أكثر شيء فهو المنافق الخالص والعياذ بالله. من أخلص الله قلبه للإيمان، نعم،
وجعل قلبه سليما،
وجعل قلبه سليما من إيش؟ من الغل والحقد على الناس، من الغل والشد والغش، يكون قلبه سليم، كما قال جل وعلا حكاية عن إبراهيم عليه السلام أنه قال: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. سليم من الأمراض المعنوية، قد يكون قلب سليم من المرض العضوي لكن ليس سليما من الأمراض المعنوية. والأمراض المعنوية أشد من المرض الحول. إن كان قلبه سليم من الغش والشك والغل والشك. ولهذا دخل رجل والنبي صلى الله عليه وسلم جالس في أصحابه، دخل رجل تقطر لحيته من الغلو ونعلاه في يديه قبل أن يدخل وقبل أن يراه الناس، قال النبي صلى الله عليه وسلم: يدخل عليكم رجل من أهل الجنة، يدخل عليكم رجل من أهل الجنة. فلم يلبث وقد دخل هذا الرجل تقطر لحيته من الوضوء ونعلاه في يديه، فعرف أن هذا الرجل هو الذي أخبر عنه الرسول صلى الله عليه وسلم. فابن عمر رضي الله عنه من حرصه على الخير ذهب مع هذا الرجل لما صرف، ذهب معه وقال: انا عندي مع ابي مشاده واريد ان ابيت عندك الليله، اريد ان ابيت عندك الليله ضيفا عندك، لان بيني وبين ابي شيء من سوء الشفاء. فسمح له وذهب عنده. يتحرك يوم من الليل يصلي ويتهجد، ما دام ما دام الا انه كل ما استيقظ وانقلب يذكر الله، يذكر الله كل ما تحرك او انتبه يذكر الله عز وجل. ثم حانت صلاة الفجر فقام الرجل وتوضا وابن عمر وذهبوا وصلوا مع المسلمين. ثم لما اصبح قال له ابن عمر: انا ليس بين ابي بيني وبين ابي شيء، وإنما سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم يقول فيك كذا وكذا، فما هو العمل؟ أنا بك عندك ولا شفت زيادة عمل، ما هو العمل اللي أوجبني هذا؟ قال: ما هو إلا ما رأيت، لكني لا أبيت وفي قلبي غل على ما يبيت وفي قلبي غل على مسلم. فهذا هو الدليل أورثه هذه المنزلة الرفيعة، سلامة القلب، سلامة القلب، هذه هي اللي أورثته هذه المنزلة الرفيعة. وإلا هو ليس أكثر الصحابة أعمال، إنما سلامة قلبه. نعم.
ولسانه صادق،
ولسانه هذه الخصله الثالثة، يكون لسانه صادقا ما يتكلم الا بما هو صدق، تجنب الكذب، تجنب الغيبة، تجنب النميمة، تجنب الكلام الذي لا داعي لك فيه، يلزم الصدق، يكون اذا تكلم يتكلم بصدق، ويتجنب الكذب والرديء من الكلام. فهذا فيه الحث على صدق القول، صدق الكلام، وأن الإنسان يحاسب نفسه عند الكلام، كلام خطير جدا، واللسان خطره عظيم، لا يلزم من قول إلا لديه رقيب عتيد. وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائر ألسنتهم؟ الكلام خطير، ولا سيما إذا كان من الكذب الخديعة للناس والغش والاستهزاء بالناس، هذا خطر عظيم. نعم.
ونفسه
مطمئنة، هذا الشاهد للباب، طمأنينة النفس، لأن تكون مطمئنة بالإيمان ومطمئنة لما يحصل عليها من القضاء والقدر، ما تتأثر إذا أصابها ما تفرح، ما تتأثر، بل هي مطمئنة إن أصابها خير أو أصابها حالتها هي هي، هذا معنى الاطمئنان. النفس حالتها هي وهي الرضا والتسليم لله عز وجل، لا تتغير تغير الأحوال. نعم.
وخليقته مستقيما،
خليقته مع الناس حسن الخلق، قال صلى الله عليه وسلم احفظ الله حيثما كنت، اتق الله حيثما كنت، اتق الله حيثما كنت، واتبع السيئه الحسنه تمحوها، وخالق الناس بخلق حسن. الله جل وعلا يقول وقولوا للناس حسنا، وقولوا للناس حسنا، أن تحسن أخلاقك مع الناس ولا تكن سيئ الخلق. نعم.
وجعل أذنه مستمعا،
مستمعا للخير، أذن مستمع، لا نصاب شيء من النصب، مستمع، لكن المراد السماع المفيد، السماع المفيد من ذكر الله والقرآن والعلم النافع والوصايا الطيبة، تسمع ما يفيد ولا تسمع ما يضر من الأغاني والمجامير والسباب والشتم والهيبة والنميمة. نزه سمعك كما تنزه لسانك، نزه سمعك أيضا. نعم.
وعلمه ناظرا،
علمه ناظرا، ما اللي ما هو معنى علمه ناظرا بلا شك، يعني الرسول يقصد انه غير فاقد البصر، لا، ناظرة الى ما ينفعها، نظر اعتبار، نظر اعتبار وانتفاع، لا نظر بهائم التي لا تعقل، وانما ينظر نظرا انتفاع، لهم قلوب لا يفقهون بها، واعين لا يبصرون بها، وآذان لا يسمعون به، أولئك الأنعام بل هم أضل، أولئك هم الخاسرون. فأن تستعمل بصرك فيما ينفعك في الدين والدنيا، ولا تستعمل بصرك في النظر إلى الفتن، إلى النساء، إلى محارم الله عز وجل، استعمله فيما ينفعك. نعم.
فأما العذر فقمر، فأما العذر فقمر، وأما العين فمعراس لما يضر القلب، وقد أسلم من جعل الله.
فأما العذر فقمر، القمر هذا مثل أن يسمونها المحجان لصفي الماء، فالعذر مثل المحجان لصفي الماء تصف على الجو، اللي تسمع يروح الجو، خير ولا شر، مثل الماء الذي يحقن في السقاء بطريق القمع، هذا اللي هو يسمونه الناس المحيان، فعذره مثل المحيان يصب فيها ما يذهب الى القلب مما تسمع من الخير ومن الشر، روح القلب. نعم. اما الاذن فقمع. نعم.
وأما العين
معبرة لما يوحى القلب، العين تنظر فيها إلى ما يفيد قلبه، نظر اعتبار، فلا ينظر إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها، وكيف بنيناها وزيناها وما لها من خروج، ينظر وينظر ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون، الإنسان ينظر نظر اعتبار. الناس الآن يقولون نروح للسياحة، سياحة سياحة بهائم ولا سياحة إيمان، يعني تنظر وتعتبر بملكوت الله، تخشى الله، تخاف من الله، لا طيب، أفلم يسيروا في الأرض تكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها، فإنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل القلوب التي في الصدور، وسيروا في الأرض وانظروا كيف كانت عاقبة المكذبين، فالذي يسير في الأرض من أجل الاعتبار والابتعاث والتوبة والرجوع إلى الله والخوف من الله هذا طيب. أما الذي ينظر يسير في الأرض ويسافر في الأرض ليشبع نفسه ورغبته ولا يدع ولا ينتج فهذا أقص من البهائم. نعم.
وقد أنزل جعل الله قلبه واعيا.
نعم من جعل الله قلبه واعيا متيقظا لذكر الله وللاعتبار والابتعاد ولا يكون قلبه ميت لأن القلوب على ذلك الأفساد قلب حي مستنير بنور الله عز وجل وقلب مريض قلب مريض في قلوبه المرض قلب المنعم وقلب ميت وهو قلب الكافر قلب الكافر ميت قلب المنافق ميت قلب المؤمن هذا قلب مستنير صالح. نعم فانظر قلب كافر من اي قلوب هذا. نعم
قال رحمه الله باب الجهاد.
تقريبا على الأذان. نعم الجهاد ضد العلم الجهاد المراد بها ضد العلم ولا يجوز للإنسان يبقى على الجهاد في أمور الدين يجب عليه التعلم فإذا ترك التعلم هذا كثيرا من كبائر هذا إعراض هذا إعراض وهذا حرمان للفقه والعلم والله وصف المنافقين بأنهم لا يفقهون لأنهم لا يفقهون ولا يعلمون بسبب أنهم لا يهتمون سبب أنهم لا يهتمون بطلب العلم وسماع القرآن والسنة فهم يبقون على جهالتهم وعلى غفلتهم وضلالهم نسأل الله العافية. فالجهالة يعني الجهل فإذا الإنسان بقي على جهله ولم وهو يمكنه أن يتعلم ولم يتعلم بقي على جهله هذا كبير من كبائر الذنوب لأن هذا يدل على عدم الرغبة في الخير يدل على الإعراض قد يصل الإعراض إلى حد الكفر كما قال تعالى والذين كفروا عما أنذروا معرضون أو النفاق المنافقون يحضرون مجالس الرسول صلى الله عليه وسلم يسمعون خطبة الجمعة من الرسول صلى الله عليه وسلم ومنهم من يستمعوا إليه يعني في خطبة الجمعة حتى إذا خرجوا من عندي قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا كانهم أحرار يسألون ابن مسعود رضي الله عنه ماذا قال الرسول في هذه الخطبة وهم حاضرين ومنهم من يستمع يستمع مجرد سماع الصوت فقط ولا يستمع سماع فهم وإنما يستمع سمع الصوت ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم الذين حضروا وفهموا من الرسول صلى الله عليه وسلم وتعلموا ماذا قال أي الرسول صلى الله عليه وسلم آنفا أي في وقت القريب مع أنهم حقيقة لأنهم لا يلقون بالا في كلام الرسول صلى الله عليه وسلم فيبقون على جهالتهم والعياذ بالله كالأرض السابقة التي يصيبها الماء ولا تستفيد والرسول صلى الله عليه وسلم شبه الناس ثلاث طوائف أنفهم ثلاث طوائف كطوائف الأرض إنما يصيبها المطر المطر يصيب جميع الأرض أو جميع الأرض المتقاربة يصيبها كلها لكن منها قسم يمسك الماء ويمسك الكلى العشب هذا أطيب الأقسام، يرعون الناس ويشربون. ومنها قسم يمسك الماء ولا يدرك الكاتب، وهذا أيضا طيب لأنه أمسك الماء للناس ورموا وشربوا منه. وقسم لا يمسك ماء ولا ينبت كلام، وهذا والعياذ بالله أخس الأقسام. هذه الأرض السابقة الناس كذلك عند سماعهم للقرآن والسنة، منهم من يعي ويخطأ ويحفظ، وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم أيضا، ومنهم من يحفظ ولكن ما عطاه الله فهم أو فهم قليل، ولكنه يعتني بالشفق، يعتني بتدوين ما سمع لبلغ الناس. طيب، لكنه أقل من الأول. وأما القسم الثالث فهذا لا خير فيه، وهو من لم يقبل هدى الله الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يرفع بذلك رأسه. هكذا قال صلى الله عليه وسلم: مثل ما بعثني الله به من العلم والهدى كمثل غيث أصاب أرض منها أرض أمسكت الماء وأنبتت الكلب، ومنها أرض أجادل يعني ما تنبت أمسكت الماء فروى الناس منها، ومنها أرض قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ. هكذا ضرب النبي صلى الله عليه وسلم الناس وقسمهم تجاه الوحي بالقرآن والسنة حينما يسمعونه. الصنف الأول يقول العلماء هم فقهاء المحدثين، والصنف الثاني هم الحفاظ حفاظ الحديث، الصنف الثالث لا خير فيه، لا حفاظ ولا فقهاء ولا هم شيء مثل سبقة الأرض، كلها أصابها المطر وهي أرض الوحدة، كلها قريب، لكن انقسموا الى هذه الاقسام.
وقول الله تعالى: ولقد ذرانا لجهنم كثيرا من الجن والانس لهم قلوب لا يفقهون بها.
ولقد ذرانا لجهنم، ولقد الله موجه القسم، ففيه قسم محدود تقديره والله في اللقد وقدحه تحقيق. ذرأنا يعني خلقنا لجهنم يعني النار، ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس، ما هو قليل، كثير أكثر الخلق من أهل النار. فلا تغتر بالكثرة، لا تغتر بالكثرة تقول كل الناس على هذا، لا تغتر كثيرا. درانا لجهنم بسبب أفعالهم، يعني قدرنا دخولهم النار بسبب أفعالهم، ما يدخلون النار بسبب أن الله خلقهم من جهنم وبدون أعمال بدون شيء، لا يدخلون بسبب أعمالهم السيئة، لهم قلوب ولهذا قال لهم قلوب، هذا هو السبب. رأنا لجهنم كثيرا لا قليلا من الناس، ولهذا جاء في الحديث أن بعث النار يوم القيامة من كل 1999 إلى النار واحد في الجنة، واحد في 1000 في الجنة، والبقية كلهم في النار والعياذ. ألا تغتر بالكثرة، كثير من الجن، والجن هم عالم من عالم الغيب، نؤمن بوجودهم وهم مكلفون مثلنا، مأمورون ومنهيون مثلنا، ورسالة الرسول صلى الله عليه وسلم عامة لهم وللإنس، فهو مبعوث إلى الثقلين الجن والإنس بشيرا ونذيرا من الجن والإنس، والإنس هم بنو آدم من الجن والإنس، لهم قلوب لا يفقهون، ما ما خلقوا بدون قلوب، بل لهم قلوب لكن لم ينتفعوا بقلوبهم، لهم قلوب لا يفقهون بها. هذا محل الشاهد، هذا محل الشاهد انهم جهال تركوا تعلم العلم واعرض عن الكتاب والسنه فحرموا من الفقه. لهم قلوب لا يفقهون بها، وفائده القلب هي الفقه. لهم قلوب لا يفقهون بها، والفقه هو الفهم، يعني لا يفهمون، قلوبهم ما تفهم لانها لا تقبل على الخير، انما هي معرضه عن الخير. لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم اعين لا يبصرون بها. لهم اعين، لهم اعين لكن لا يبصرون بها البصر الابصار الذي ينفع، وانما يبصرون بها ابصار الشهوات والغفله. اعين لا يبصرون بها، ولهم اذان، لهم اذان حواس موجوده لا يسمعون بها، يعني هم صم، لا هم صم، لو كانوا صم صاروا معذورين، لكنهم يسمعون لكن لا يسمعون ما ينفعهم، وانما يسمعون ما يضرهم دائما. استعملوني قلوبهم واعينهم واسماعهم بما يضرهم. هذا كثير من الناس، القليل هم الذين يسمعون، هم الذين قلوبهم تفقه واعينهم تبصر واذانهم تسمع الخير، هؤلاء هم القليل من الناس. وهؤلاء هم الذين يخرجون من الجهل، من الجهل المظلم الى العلم النافع والهدى، بسبب انهم اعبروا قلوبهم ونظروا بابصارهم نظر اعتبار واتعاظ، وسمعوا باذانهم ما ينفعهم من القول الطيب والكلام الطيب والعلم النافع والنصائح. هؤلاء هم الذين وهم قليل، لهؤلاء قليل من الخالق. نعم. ثم قالوا ذلك الانعام، هذا ذنب لهم، فالانعام الانعام ما تعرف هذه الاشياء، انما همها ما تاكل وما تشرب فقط، لان ما كلفت، لانها ما كلفت، بل هم اضل من الانعام، لان الانعام لم تكلف هؤلاء امكانهم. الانعام ينتهي تنتهي مهمتها في هذه الدنيا، انها خلقت لمنافع الناس، تنتهي مهمتها في هذه الدنيا، ولا تدخل لا جنه ولا نار، انتهت مهمتها. اما هذا الانس وهذا الجن الذين اعطاهم الله العقول، فهؤلاء لهم الجنه ولهم النار، لذلك كانت الانعام خيرا منهم من هؤلاء، بل هم اول، يعني الانعام لانها اهدى منها، لانها عرفت مسؤوليتها في هذه الحياه. اما هذا لم يعرف مسؤوليته في هذه الحياه، الله فضله على البهائم لكنه لم يترفع عن البهائم، بل صار احد منزله من البهائم، نسال الله العافيه.
صلى الله عليكم وعلى الشيخ وبارك فيكم ونفع بعلمكم الاسلام والمسلمين وجزاكم خير الجزاء.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، استاذن معالي الشيخ في عرض اسئله الاخوه. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا سائل أحسن الله إليكم على الشيخ، يقول هل الشكوى والتشكي من المسلم لغيره لما يحل عليه من المصائب من الأمور المنهية عنها، وهل تنافي التوكل؟
نعم، الشكوى تختلف. الإنسان صابه ظلم من أحد يشتكي إلى ولي الأمر لينزيل عنه الظلم فلا بأس بذلك، طالب بإزالة الظلم عنه ليس ذلك من الجزء. أما التسخط لقضاء الله والقدر هذا هو الممنوع، إذا أصابته مصائب من الله عليه يسخط، أما إذا أصابته مصيبة من المخلوق ظلما فإنه لا بأس أن يسعى بإزالتها، وإن صبر كان أيضا خيرا له، لكن لا بأس أن يسعى بإزالتها المصيبة التي أصابته من المخلوق لأنها ظلم. نعم.
أحسن الله إليكم معالي الشيخ. هذا السائل يقول: ما حكم الدعاء بقولنا اللهم إني لا أسألك رد القضاء ولكني أسألك اللطف فيه؟
والله أنا ما وقفت على حال الدعاء، أنا كثير على ألسنة الناس لكن أنا ما وقفت على أنه وارد عن الرسول صلى الله عليه وسلم، فلا أجيب عنه بشيء. نعم.
أحسن الله إليكم. وهذه أسئلة خارج الدرس، يقول: ما حكم تقبيل يد أم الزوجة والعكس؟
نعم.
يقول: ما حكم تقبيل يد أم الزوج أو الزوجين والعكس؟
تقبيل اليد لا يجوز إلا لمن استثني من الوالد أو من العالم أو من السلطان فقط، الوالد أو العالم أو السلطان أخص في تقبيل أيديهم من باب الإكرام له، تقدير له، أما غيرهم فلا تقبل الأيدي. نعم.
أحسن الله إليكم. وهذا السائل يقول: رجل يكسر الكذب على الزوجة للمصلحة، هل في ذلك بأس؟
إذا كان الكذب فيه ضرر على الزوجة فلا يجوز، أما إذا كان ما فيه ضرر وإنما فيه إصلاح العشرة بينهما ولا يفيه ضرر عليه ففي مانع، هذا من المرخص فيه. نعم.
وهذه بعض الأسئلة التي وردت على موقع الشيخ. هذا السائل يقول: ما حكم التسمي بعبد الرفيق وعبد الطيب وعبد السيد، وما هو الضابط في هذا الباب؟
يحرم تعبيد الأسماء لغير الله، ولهذا نقل الشيخ محمد رحمه الله في كتاب التوحيد عن الإمام بن حزم أنه قال: اتفقوا على أو أجمعوا على تحريم كل اسم معبد لغير الله ما عدا عبد المطلب، التعبيد إنما يكون لله ولا يكون للحسين، عبد الحسين، عبد الرسول، عبد السيد، عبد الأمير، ولا يجوز التعبيد للمخلوق. نعم.
أحسن الله إليكم.
أشد من ذلك بتعبد للأصنام كعبد العزة وعبد الله، وإذا عبد للأصنام فهذا أشد. نعم.
أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: أقرأ في مدرسة قرآنا، ومن الحين إلى الآخر نذهب مع بعض المسؤولين لقراءة القرآن على الموتى، ما حكم ذلك مع العلم أننا نأخذ عليه أجرا ونأكل الطعام؟
أعيد السؤال.
يقول السائل، هذا سائل من الخارج، يقول: أقرأ في مدرسة القرآن، ومن الحين إلى الآخر نذهب مع بعض المسؤولين لقراءة القرآن على الموتى، ما حكم عمل ذلك مع العلم أننا نأخذ عليه أجرا ونأكل الطعام؟
هذا بدعة ولا يجوز القراءة على الموتى لا على الجنائز ولا على القبور. إنما القرآن يقرأ على الأحياء ليستفيدوا أو على يقرأ على الأحياء. وهو أنه يقرأ على المستوى سورة ياسين بسنة ضعيفة لا تكون لي حجة. إنما القرآن يقرأ على الأحياء لأجل أن يستفيدوا أو يقرأ على المرضى من أجل أن رقية يشفيهم الله بالقرآن. أما الأموات فلا يقرأ عليهم لا على جنائزهم بعد موتهم ولا على القبور. وهذا بدعة من البدع. وأخذ المال عليه حرام وأكل الطعام المصنوع من أجله لا يجوز. نعم.
أحسن الله إليكم. وهذا السائل يقول: هل هناك تبرك مشروع وتبرك ممنوع؟
تبرك بأسماء الله هذا نعم مشروع. تبرك بمن فصل من جهة النبي صلى الله عليه وسلم في حياته، من فصل منه في حياته من شعر أو ريح أو عرق، هذا خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم. أما التبرك بالمخلوق غير الرسول صلى الله عليه وسلم فهذا لا يجوز، إنما البركة تطلب من الله جل وعلا. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: هل يجوز للمسلم أن يغضب أو يحزن في المصائب؟
أما قوله يحزن هذا لا بأس، لأنه ليس باختيار الحزن. الرسول صلى الله عليه وسلم حزن على زوجته خديجة لما مات، وحزن على ابنه إبراهيم لما مات. وقال: العين تحزن، العين تدمع، والقلب يحزن، ولا نقول إلا ما يرضي الرب. الحزن هذا ما هو اختيار الإنسان، يحزن. أما الجزع والتسخط والغضب هذا لا يجوز للإنسان أنه يغضب أو يتسخط من قضاء الله وقدره، هذا لا يجوز، هذا من أمور الجاهلية. هم الذين يغضبون على موت الأموات أو ينوحون على الميت أو يلطمون الخدود أو يشقون الجيوب، هذا من أمور الجاهلية. نعم.
أحسن الله إليكم. على الشيخ، هذا السائل يقول: هل يصح للمسلم أن يقول أنا مؤمن أو أنني ولي من أولياء الله؟
ما يجوز يزكي نفسه، المسلم ما يزكي والمؤمن ما يزكي نفسه، لكن إذا استدعى الأمر أنه يقول أنا مؤمن أو أنا مسلم ينبه غيره على ذلك من باب التنبيه أو من باب أنه ما يفعل الشيء هذا لأنه مسلم لأنه مؤمن، إذا داعي إلى قول أنا مسلم وأنا مؤمن فلا بأس. أما أن يقول من باب التزكية لنفسه هذا لا يجوز. نعم.
أحسن الله إليكم. معالي الشيخ، ونفعنا بعلمكم، استأذن عليكم في أن ننتقل الأخوة في مدينة عرعر. الشيخ عواد عندي، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فضيلة الشيخ، أحسن الله إليكم ونفعنا بعلمكم. يقول السائل: نحن في هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر نواجه بعض القضايا الصعبة، وهي السلام عليكم ورحمة الله. فضيلة الشيخ أحسن الله إليكم ونفعنا بعلمكم. يقول السائل: نحن في هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر نواجه بعض القضايا الصعبة، وهي لنا لا نستطيع ضبط الساحر إلا إذا ذهبنا له وذلك لكشفه، هل هذا جائز؟ أحسن الله إليكم.
أعانكم الله على مهمتكم وأنتم في جهاد، وعليكم بالصبر وعليكم بالتثبت، وعليكم أيضا بالسير على النظام الذي للهيئات تمشون عليه، في تعليمات بلا شك، نظام الهيئات في تعليمات لمثل هذه الأمور، قبض على المشتبهين والتحري، هذا موجود في نظامكم، تراجعون تمشون عليه.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يجوز الذهاب إلى الساحر لحل السحر على المسحور؟ وهل صحيح أن هناك من أجاز الذهاب إلى الساحر عند اتخاذ كافة الأسباب من الأئمة؟ أحسن الله إليكم.
لا يجوز الذهاب إلى الساحر مطلقا، لا للعناد ولا للغير. الساحر كافر، الساحر كافر، الله جل وعلا حكم عليه بالكفر، قال تعالى: ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. فدلت الآية على أن السحر كفر تعلما وتعليما، فلا يجوز الذهاب إلى السحر، ولا يجوز إبقاؤهم ولا إقرارهم بين المسلمين، بل يجب القضاء عليهم وإخلاء البلاد منهم، لأنهم مفسدون في الأرض، كما قال تعالى: ما جئتم به السحر إن الله سيبطله، إن الله لا يصلح عمل المفسدين. الساحر مفسد في الأرض، كيف يترك ويذهب إليه للعلاج؟ إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من أتى كاهنا صدقه بما يقول قد كفر بما أنزل على محمد. الساحر أشد من الكاهن، الساحر أشد من الكاهن، ولم يمسكم الله حتى للعلاج عند السحر، ما أنزل الله الكلام إلا أنزل له شفاء، والسحر مرة أنزل الله له شفاء من القرآن، من الرقية، ومن الأمور التي جعلها الله علاجا مجربا وليس فيها خطر على العقيدة، هذه تستعمل. فحل السحر بالدواء المباح، بالرقية، بالأدعية، الأمر مباح، فسائر إلى جهة مع التوقف على الله سبحانه وتعالى أنه هو الشافي، فإذا صرحت نيتك وتوكلت على الله فعلت السبب المباح فإن الله جل وعلا يعافيك من هذا المرض. فلم يفيدك الله إلى أن تذهب إلى السحر، والفزع الذي أكثر هذا مخطئ بلا شك، قد رد عليه العلماء الحمد لله وبينوا خطأ وبينوا أن هذا الكلام لا يجوز، وإن قال به من قال منه هذا خطأ، العالم يخطئ ويصيب، والضابط الذي يبين الخطأ من الصواب هو القرآن والسنة، وليس لهذا القائل دليل لا من الكتاب ولا من السنة، ما له دليل إلا أن بعض العلماء قال في جوازه، قول العالم ينظر في هل هو دليل أو ما له دليل، ما له دليل، ما وجدنا له أدلة على هذا الشيء أبدا. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل الكبائر تنحصر في الموبقات السبع التي ذكرت في الحديث؟ أحسن الله إليكم.
لا، الكبائر كثيرة، التزيد على 200 بل كما جاء في الأثر أنه يستبع 100 حقا، وما انطبق عليه الواقع فهو كبير بدون عدد ما ختم بغضب أو لعنة أو نار أو رتب عليه حسر في الدنيا أو وعيد في الآخرة فإنه كبير هذا الواقع. وأما الحصر فلا تحصر ليس ولكن الكبائر تختلف، منها موبقات ومنها غير موبقات، فالكبائر تختلف. وهنا أكبر الكبائر الشرك بالله والسحر وقتل الناس بغير حق وأكل مال اليتيم وأكل الربا والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات، هل يكبر الكبائر كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم؟ فالكبائر تتفاوت بعضها أشد من بعض. نعم.
أحسن الله عليكم. يقول السائل: تقدم لأختي رجل مستقيم نحسبه ولا نزكي على الله أحدا، فرفضت لشيء شخصي في نفسي وليس عيبا في الرجل، ثم تقدم لها رجل آخر فيه خير لكنه غير مستقيم فقبلناه، فهل علي إثم في ذلك؟ وهل يدخل ذلك في قوله تعالى: إلا تفعلوه تكون فتنة في الأرض وفساد كبير؟ أحسن الله إليكم.
نعم، هذه المرأة مؤتمن عليها، تختار لها الفقه الصالح، قال صلى الله عليه وسلم: إذا أتاكم من ترضون دينا وأمانك تزوجوا، يختار لها الأمين الصالح الجيد، ولا يسمع هو نفسه أنه يشد فلان أو يشد فلان، لا، ينظر لمصلحة مولية، ينظر لمصلحة مولية. فما حصل منك إن كانت حرمته من الأحسن وزوجتها بمن هو دونك فأنت آثم بهذا، آثم بهذا، وعليك التوبة والاستغفار وأن تطلب أيضا منها المسامحة، لأن تخطأ في حقه تطلب منها المسامحة مع التوبة والاستغفار. نعم.
نشكر الإخوة،
الله إليكم.
نشكر الإخوة في مدينة عرعر، وننتقل لأسئلة الطائف، وننبه الإخوة المشاركين معنا في المواقع وفي عدد من الأماكن أن درس الشيخ الغديان سيكون بالابتداء من الأسبوع القادم. ونختم بهذا السؤال الذي وردنا، وهو سائل يقول: معالي الشيخ أحسن الله إليكم، يقول أحد المنتسبين إلى العلم في إحدى الصحف أن الأفراد في الدولة الدينية والمدنية لهم حقوق مشتركة، وأبرزها حرية المعتقد، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، إلى أن قال: وعند التحقيق ليس هناك حد ردة في الإسلام ولا حد لحرية الرأي، فماذا نجيب على مثل هذه المقولة؟ أحسن الله إليكم ونفعنا بعلمكم.
هذا كلام باطل يرد نفسه، الله جل وعلا أوجب على الخلق الإيمان بالله وبرسله وبكتبه وباليوم الآخر وبالقضاء والقدر خيره وشره، أوجب عليهم ذلك ولم يتركهم يختارون ما يشاءون من الأديان، وفرض الجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله. لو كان الأفراد محتاج إلى هذه الأمور كل يبقى على ما هو عليه، هذا غلط كبير ولا يجوز العقل. واما قوله تعالى: من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، ليس هذا معنى التاخير بين الكفر والايمان، انما معناه التهديد. ولهذا ما كمل الايه: من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، انا اعتدنا للظالمين نارا احاط بهم سرادقها وان يستغيثوا يغاث بماء كالمهن يشوي الوجوه بئس الشراب وثلاث حسنات. فإذا اختار الكفر فهذا مصير والعياذ بالله، فإذا كان هذا يرضى بالكفر فيذهب مع هؤلاء إلى جهنم، ولا أحد يرضى لنفسه ذلك. وعلى الإنسان أنه يتقي الله ولا يشاهد كلام الله عز وجل ويستدل به على غير مدلول، لأن هذا من القول على الله بغير علم. نعم.
شكر الله لكم معالي الشيخ، وننتقل للإخوة في الطائف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
صلى الله عليه وعلى الشيخ وعزاوكم. هذه بعض أسئلة الخروج. يقول معالي الشيخ، ما أفضل الكتاب بشرط كتاب الكبائر؟
يصدر الكتاب اللي معنا الآن، ما أعلم المشرك، أنا لا أعلم أنه مشرك، لكن قد تكون الأحاديث، يعني تكون الأحاديث والآيات اللي مشروحة في كتب التفسير وشروح الحديث من الصحاح والسنن والمساند، يكون مشروحة في المواقع التي نقلت منها في هذا الكتاب. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول أحدهم أن هناك تلازم بين حسن الخلق والتوحيد، فمن دعا ركاه في تعرفه شدة فإن هذا يدل على بطلان تعرفه، فما رأيكم في هذا القول؟
هذا ما في تلازم بين حسن الخلق والتوحيد، يعني اللي خلقه فيه سوء يكون مشرك أو يكون كافر، ما حد قال هذا. نعم.
تبارك الله. يقول السائل، بعض المظالمين في سوق الأسهم عندما يدعون السهم ويبتغون الخروج والإخراج منهم، لو أني صبرت على السهم لربحت أكثر، ويدفع الواحد منهم ويتأثر ويبان على وجهه شعر، فهل هذا من السخط على القضاء والقدر أم بسبب الأموال فقط؟
هذا ورد فيه الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: احرص على ما ينفعك ولا تستعن بالله ولا تعجزن، فإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا وكذا لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله أو قدر الله فما شاء فعل. نعم، من الأول تتأنى، لكن إذا وقع الشيء انتهى معرفة الرضا، وأن تعلم من هذا الذي قدر لك، هذا الذي قدر لك، الحمد لله. نعم.
أصابكم الله. يقول السائل، إذا كان في قلبي علم على أهل البدع والكبائر والكسوف، لا أحبهم الحب الكامل، وأن يكون قلبي سليما؟
نعم، أنا من الحب في الله والكفر في الله الذي يبغض أهل البدع وأهل الفسق والكفار، هذا من الحب في الله والبغض له، ولا الحب والبغض درجات، فمن الناس من يبغض بغضا خالصا وهو الكافر والمشرك، ومنهم من يحب حبا خالصا وهو المؤمن كامل الايمان كالملائكة والرسل ومن من الله عليهم بكمال الايمان من اتباع الرسل، هؤلاء يحبون حبا خالصا، ومن الناس من يجتمع فيه الحب والبغض، وهو المؤمن العاصي والمؤمن الفاسق، هذا يحب من جهة الإيمان ويبغض من جهة المعصية. نعم، وهذا هو ما يسمى بالولاء والبغض. نعم.
تبارك الله. يقول: ما المقصود بقوله صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير من المؤمن الضعيف في كل خير؟
نعم، القوة في بدنه هو القوة في الإيمان، قوتين، قوة البدن وقوة الإيمان، لأن المؤمن القوي في بدنه هذا ينفع الله به أكثر، الجهاد والدعوة ونفع الناس، والمؤمن الضعيف في بدنه أو في إيمانه أيضا فيه خير، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: في كل خير، لكن المؤمن القوي أكثر خيرا لنفسه وللمجتمع. نعم.
صلى الله عليكم. والسائل: ما قول فضيلتكم فيما يقول يضع دينه أو دين دينه؟
إذا كان يخاطب مسلم هذا يرد عن الإسلام، لأن دين المسلم هو الإسلام، فإذا لعن الإسلام أو لعن دين الرسول صلى الله عليه وسلم فهذا مرتد عن دين الإسلام، إلا إن كان قد غضب غضبا شديدا وخرج عن شعوره، أما إذا كان يعقل ما يقول فهو يرتد عن الإسلام. نعم.
أسألكم الله، بيت الشرع الذي يكتب إلى الإمام الشافعي أنه يقول: دار الأيام تفعل ما تشاء، ما حكم هذا البيت؟ وإذا وما وصفت نسبته الى هذا الايمان؟
لو كمل البيت يتبين له المقصود، لا الايام تفعل ما تشاء وطب نفسا بما حكم القضاء. الشافعي لا يمكن القضاء، بل امر بطيب النفس والرضا. اخر البيت يفسر اولها. والامام الشافعي امام جليل، ما يجهل هذا الامر هذا. نعم.
صلى الله عليكم. وما هو الضابط الراسخ البين بين العقوبة والابتلاء؟
العقوبة نفسها ابتلاء، العقوبة نفسها ابتلاء، فلا تنادي بينهما. نعم.
صلى الله عليكم. وعلى آخر السؤال، يقول أخي له شقة ملك في دولة خارجية، وعرض أن يبيع عند أحد أصدقائه وشرط عليه شرطين. الشرط الأولى أن تباع الدولة بالدولار، الثاني يكون تسليم المبلغ كاملا مباشرة. فجاء هذا الوصيف وباع الشقة واستلم الشيخ والمرض عندها تلك البلاد وليس بالدولار، وبعد أيام المبلغ لا زال في البنك اتبع الدولار وربطت تلك العملة وخسرت في قيمة الشقة، وخسرت في قيمة الشقة كبيرا، كم المسؤول عن هذه الخسارة؟ علما بأن هذا الوصيف يقول نحتكم إلى الشريعة الإسلامية.
نعم، هذا انصرح بينهم والصلح جائز بين المسلمين، يعني تنازل قبل هذا الثمن مع انه مخالف لشرطه، اذا تنازل عن الشرط قبل هذا خير له واحسن، واذا اصر على المطالبه بالشرط هؤلاء لازم يذهبوا للمحكمه. تفصل بينهم. نعم.
صلى الله عليكم وعلى الشيخ وبارك.
على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، يسرنا في هذه الليلة المباركة بإذن الله تعالى أن يكون لقاؤنا مع معالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء في شرح كتاب الفرائض. أسأل الله عز وجل بمنه وكرمه أن يبارك في جهود شيخنا وأن ينفع به الإسلام والمسلمين. أرحب بكم أيها الأخوة المشاركون معنا في عدد من المواقع، وإن شاء الله سنستقبل الأسئلة والاستفسارات في نهاية هذا اللقاء. وفقنا الله وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأستأذن معالي الشيخ في ابتداء هذا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك ومن يظلم من الله شهد قلبا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. وبعد، فهذا كتاب الكبائر من تأليف الشيخ الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. كنا قد بدأنا بدراسته في العام الماضي وانتهينا إلى هذا البحث باب الصغر، أي من الكبائر الإنسان يتصفح في صلاة الله وفجره، من على المسلم أعرض من صلاة الله والصبر والاحتساب. والإيمان بأن ما أصابه ليس كل يخطئه وما قرأه لم يكن ليصيب، القضاء كامل بلا شك، ولكن كونك ترضى بقضاء الله وقدره ولا تجزع خير لك، يكون هذا الذي جرى عليك خيرا لك، يكفر الله به خطاياك ويرفع به درجاتك ويذكرك بالتوبة. وتعلم أن ما أصابك إنما هو بسبب ذنوبك، ما أصابك من مصيبة بما كسبت أيديك، ويعفو عنك منك. الله جل وعلا يقول: أشهد الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. فالمؤمن إن أصابته ضراء صبر، وإن أصابته سراء شكر، يكون ذلك خير له في حالته. أما غير المؤمن فإنه عند النعم يظهر ويتكبر ويفسد، وعند النقم والعياذ بالله يجزع ويتسخر. وفي هذه الآية التي ذكرها الشيخ رحمه الله: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهد قلبه، الله بكل شيء عليم. بين سبحانه وتعالى أن المصائب بإذن الله لقضائه وقدره، الإذن الكوني، لأن الإذن إذن الله على نوعين: إذن كوني قدري وإذن شرعي. إذن شرعي وهو ما أذن الله بفعله شرعا من الطاعات والقربات، وإذن كوني قدري وهو المراد في هذه الآية، أن لا بإذن الله بقضائه وقدره وإذنه الكوني. ثم قال جل وعلا: ومن يؤمن بالله يهد قلبه، يؤمن بالله بقضائه وقدره، لأن الإيمان كما سبق له أركان، منها الإيمان بالقضاء والقدر. يؤمن بالله يهد قلبه، فدل على أن الذي يجزع ويتسخر ولا يشكر انه لا يؤمن بالله، جزاء ان الله قلبه، بمعنى يوفقه للخير. والاطمئنان الراحة. ولهذا يقول أسقنا رحمه الله في هذه الآية: من يؤمن بالله ليهدي قلبه، قال هو رجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من الله فيرضى ويسلم، يرضى ويسلم ولا يعترف ولا يصفح. فهذا الله جل وعلا يهدي قلبه، يدله على الخير ويوفقه للثبات عليه. هذا من فوائد الصبر على المصائب، حصول هداية القلب، يؤمن بالله ليهدي قلبه. الله بكل شيء عليم، ولا تفرط لك من القضاء والقدر مهما حاولت، لا مفر لك منه. نعم.
قال العلماء: والرجل تصيبه المصيبه فيعلم انها من عند الله فيرضى ويسلم.
نعم.
وعن انس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان الله اذا احب قوما ابتلاه، فمن رضي فله الرضا، ومن سخط فعليه السخط. رواه الترمذي وحسنه.
إن الله إذا أحب قوما، هذا فيه إثبات المحبة لله عز وجل، وأنه يحب ويبغض ويكره ويرضى ويسخط، من صفات الله سبحانه وتعالى اللائقة به جل وعلا. إن الله إذا أحب قوما، ما علامة محبة الله لعباده؟ أنه يبتليهم، يعني يختبرهم، يختبرهم للمصائب. فإن رضوا بقضاء الله وقدره فإن الله جل وعلا يرضى عنهم ويجعل المصائب منحا له، يجعل المحنة منحة، يجعل المحنة منحة وسبب خير له. ابتلاه أي اختبره، ثم بعد اختباره لم يتبين موقفهم من هذا الابتلاء. من رضي فله الرضا، من رضي بقضاء الله وقدره فله الرضا من الله جل وعلا، لأن الجزاء من جنس العمل. ومن سخط لقضاء الله وقدره وجزع فعليه السخط من الله. هذا فيه إثبات صفات لله عز وجل المحبة، أنه محب جل وعلا، وإثبات الرضا أنه يرضى سبحانه وتعالى، وإثبات السخط من الله جل وعلا، وأنه إنما يرضى عن أهل الإيمان في القضاء والقدر، ويسقط على أهل الجزع وأهل الكراهية للقدر، يسقط عليه جل وعلا. فدل على أن الجزاء من جنس العمل. فالمؤمن يكون موقفه من المصائب أنه يعلم أنها من الله، وأنه لا محيد عنه، وأن ابتلاء له وامتحان، وأن الله لم يقدرها عليه، لأن الله يقدره. دل على أن المصائب ليست دليلا على فضل الله للعبد، وإنما هي دليل على محبة الله له ليمحص ذنوبه ويكفر عنه سيئاته. أما غالب الكفار فإنهم استدرجوا في هذه الدنيا ولا يصيبهم ما يكرهون ويطلعون في هذه الدنيا ثم يرجعهم القدر فيؤخذون على خبرة العيال. أما المؤمن فإنه يبتلى لأجل أن يخرج من هذه الدنيا وقد غفرت له الأمور ونال قسطه من الجزاء الدنيوي فيخرج من هذه الدنيا نقيا مطهرا من ذنوبه وسيئاته ويخرج الكافر محملا بذنوبه وسيئاته. ولهذا شبه النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن بخامة الزرع تقلبها الهواء. شهور الزرع الهواء قلبت الى وكذا هذه المصاعب التي تصيب المؤمن. وشبه الكافر بالأرزة خشبة صلبة لا تقلبها الهواء ولا تزول إلا بالكسر والعياذ بالله. هذه صفة غير المؤمن أنه يمحل ويملي ويستدرج ويملى له لا يحسب أن الذين كفروا أن ما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا به. قد يسأل سائل فيقول ما لنا نرى المسلمين الآن في مصائب وفي نكد وفي مجاعات وفي خوف وفي قلق ما لنا نراهم كذا وهم مسلمون ونرى الكفار في رفاهية وفي نعمة وفي قوة في هذه الدنيا. تقول هذه حكمة الله جل وعلا وهذا خير للمسلمين. وأما ما يجري للكفار من الإمداد والنعم فهو علامة شر بهم علامة شر والعياذ بالله. نعم.
قال رحمه الله باب القاس والسواء وقول الله تعالى أنزل الله سبحانه على رسوله وعلى المؤمنين.
نعم هذا الباب كانه تفسير للباب الذي قبله القلق والاضطراب عند القضاء والقدر من الكبائر واما الاطمئنان والرضا بقضاء الله وقدره فهذا من علامة الإيمان. ولهذا إذا أصاب الله المسلمين بمصيبة أو تسلق عدو أنزل عليهم السكينة والاطمئنان وعدم القلق والشجاعة لقلوبهم كما حصل للنبي صلى الله عليه وسلم حصل للصحابة في أحد وكما حصل للرسول صلى الله عليه وسلم حينما أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه. فالمؤمن مطمئن أما أي حال هو مطمئن بالسر والضر مطمئن وهذا دليل على شجاعته. ولهذا لما أصاب المسلمين ما أصابهم في وقعة أحد أهل الإيمان أصابهم الله بالنعاس لأنهم مطمئنون لأن النوم أمان فهو ما أصابه من القرح والجراح والقتل أصابه من النعاس اللي يغشيكم النعاس أمنة منه يغشيكم النعاس أمنة منه الذي بدر وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويثبت به الأقدام الذي بدر وفي أخر كذلك ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة النعاس يخشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق وأما الجاهلين يقولون هل لنا من الأمر من شيء وإن الأمر كله لله يبدون يخفون في أنفسهم ما لا يكون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هؤلاء قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم فليس كونكم في بيوتكم أو في المعركة ليس هذا يعني هو الذي يقرب الأجل أو يبعد الأجل ليس بقاؤكم في بيوتكم يبعد الأجل وليس وجودكم في المعركة يقرب الأجل أبدا ولهذا أخبرون مطمئنون حتى أن أحدهم يخفض منه السيف بسبب النعاس في هذه الحالة فهذا فرق ما بين المؤمن والمنافق المؤمن ليس عنده قلق وليس عنده اضطراب إذا أصابته المصائب يكون مطمئنا قرير العين راضيا بقضاء الله وقدره ينتظر الفرج من الله عز وجل يحتسب المصائب والمكارم في سبيل الله عز وجل وأما المنافق هو بالعكس إن أعطي أرضي وإن لم يعط لم يكن رضاه وغضبه من جهة الدنيا فقط نعم
وقوله تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم
نعم يا أخي ثم لا يجد في أنفسهم حرجا مما قضيت فلا وربك هذا قسم من الله جل وعلا لا يؤمنون نفى عنهم الإيمان حتى يحكموك فيما شجر بينهم حكم الرسول صلى الله عليه وسلم في الاختلاف الذي يقع بينهم الاختلاف يقع لا شك ولكن الاختلاف يحسن بالرجوع الى كتاب الله وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم كما قال في صدر الايات ان تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ارجعوا في خلافهم إلى الكتاب والسنة فمن شهد له الكتاب والسنة بالصلاة أخذوه ومن أخطأ تراجع عن خطأه هذه سنة المؤمنين ثم قال في ختام الآيات فلا وربك هذا قسم من الله جل وعلا بنفسه لا يؤمنون حتى يحكموك ايها الرسول فيما شجر بينهم لان لما حصلت خصومه بين منافق وبين يهودي كما جاء في سبب نزول الايه المنافق قال انتصر الى دار الثلاثه اليهود واليهود قال نقتصر الى محمد لانه يعلم ان محمدا لا يغدو بشر وان اليهود يغدون بشر فالله وضع هذا المنافق فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك أيها الرسول فيما شجر بينهم، يعني فيما اختلفوا فيه، وليس تحكيم الرسول في أمور الأموال فقط، وإنما تحكيم الرسول في كل خلاف، سواء في العقيدة، وهذا أهم من الأموال. إذا اختلفنا بمسألة من مسائل العقيدة فلا بد أن نرجع إلى كتاب الله وإلى سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. إذا اختلفنا في أي قضية نرجع إلى كتاب الله وإلى سنة الرسول، لأن الله أنزل الكتاب ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، أو الحكم لا يحكموك فيما شجر بينهم ولا الاجتهاد، ثم لا يجد في انفسهم حرجا مما قضوا ويسلموا تسليما. اما اذا حكم الرسول فاذا حكم عليه الرسول وجد لنفسه حرج ولم يسلم فهذا دليل على عدم الايمان، فالمؤمن يرضى ويسلم للرسول صلى الله عليه وسلم، ثم لا يجد في انفسهم حرجا مما قضيت، ويسلم ان ينقادوا له ولا يروح لدور المخالف من الحكم الشرعي، لدور المخالف والرخص والاقوال العلماء، ويترك الدليل لاجل يخرج من الحكم الشرعي، هذا ليس بمؤمن، هذا ليس بمؤمن، هذا فعل المنافقين. أما المؤمن فإنه يرضى ويسلم وتطمئن نفسه إلى حكم الله ورسوله، فدل هذا على أن من لا يرضى بحكم الله ولا يسلم أن هذا من الكبائر، كبائر الذنوب، والكبائر تحتمل منها ما هو كبر، هذه الكبيرة كبر والعياذ بالله. نعم.
وقوله تعالى يا أيها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية.
نعم. يا أيها النفس المطمئنة، هذا خطاب من الله جل وعلا للنفس، لأن النفس من خلق الله جل وعلا، والمراد صاحب النفس، مراد صاحب النفس المطمئنة، المطمئنة لقضاء الله وقدره، المسلمة لحكم الله جل وعلا، يقال لها ارجعي إلى ربك، إلى ربك راضية مرضية، هذا عند البعث والحساب يقال للنفوس المؤمنة ارجعي إلى أصحابك، أي إلى جسد صاحبك راضية عن الله مرضية عند الله سبحانه وتعالى، هذه أجل عاقبة لمن كانت نفسه مطمئنة في هذه الدنيا بالإيمان، مطمئنة لقضاء الله والقدر، تخاطب يوم القيامة عند البعث والنشور فيقال لا ترجعي إلى ربك أي إلى جسدك راضية مرضية، فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. والشاهد في قوله المطمئنة، المطمئنة إلى قضاء الله وقدره، إلى أحكامه الشرعية المسلمة لله عز وجل. نعم.
ولهما عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس الشديد بالسرعه انما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب.
نعم، هذا من الاطمئنان ايضا، الاطمئنان ان الانسان اذا غضب الذي رزقه الله الاطمئنان لا ينفذ غضبه ولا ينفعل مع الغضب، بل يمسك بزمام نفسه حتى يذهب غضبه. أما ضعيف الإيمان أو عديم الإيمان فإنه إذا غضب لا يبالي ماذا حل ماذا فعل ماذا بنفس الغضب. أما المؤمن فإنه يحبس نفسه ولا ينفذ الغضب، فهذا فيه الحث على أن الإنسان عند الغضب يمسك نفسه يمسك نفسه حتى يزول عنه غضبه. والله جل وعلا وصف المؤمنين بقوله وإذا ما غضبوا هم يغفرون، إذا ما غضبوا هم يغفرون. قال سبحانه وتعالى ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. ثم قال وإما ينزغنك من الشيطان نزغ، يعني الشيطان يحضر عند الغضب، والغضب من الشيطان يحضر فيحمل الغضبان على أن يعصي الله، وقد يحمله على الكفر والعياذ بالله، قد يحمله على القتل على قتل النفوس، قد يحمله على السباب والشتم والقتل والكلام القبيح. أما المؤمن فإنه يعقل نفسه، وهذا شبهه النبي صلى الله عليه وسلم لأنه أقوى الناس، ليس الشديد بالسرعة أن يقرع الناس بقوته، الشديد هو الذي يمسك نفسه عند الغضب، هذا هو الشديد. أما القوي ببدنه الذي يصرع الناس إذا تصارع وياه هذا ليس به لا ليس له قيمة، إنما الشديد الشدة التي لها قيمة الذي يمسك نفسه عند الغضب، هذا هو الشديد الذي أعطاه الله قوة الإيمان، قوة الإيمان وهي أقوى من قوة البدن. نعم. والحاصل من هذا أن الانفعال مع الغضب كبيرة من كبائر الذنوب، إذا ترتب على هذا أنه جنى جنايات كالقتل والضرب أو تكلم بكلام قبيح قد يسب الله عز وجل ويسب الدين ويسب ما يمسك لسانه والعياذ بالله ينفع مع قبر. نعم.
وللكفارين أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم أرحمني، قال لا تغضب، فردد مرارا قال لا تغضب.
هذا الرجل طلب من النبي صلى الله عليه وسلم الوصيه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا تغضب، كان الرجل يريد اكثر من هذا، فكرر على الرسول صلى الله عليه وسلم السؤال طلب الوصيه، قال له لا تغضب، ثم كرر عليه ثالثا قال لا تغضب. وهذا والله أعلم لأن الرسول عرف عليه الصلاة والسلام أن هذا الرجل يغضب، فالرسول يعالج كل شخص بحسب ما عنده، يعالج كل شخص بحسب ما عنده، فهذا الرجل والله أعلم كان يغضب، فلهذا النبي صلى الله عليه وسلم عالجه قال له لا تغضب. فإذا لم يغضب الإنسان سجل من شرور كثيرة، وإذا غضب فإنه على خطر عظيم من الكفر، من ما دون الكفر من الكبائر سبب الغضب، الغضب خطير جدا، فعلى الإنسان إذا غضب أن يمسك نفسه وأن يستعيذ بالله من الشيطان. الغضب له علاج، أولا أنه يستعيذ بالله من الشيطان لأن الغضب من الشيطان، ثانيا أن يتوضأ، لأن الغضب من الشيطان، والشيطان مخلوق من النار والماء يكسر النار، يتوضأ إذا غضب. ثالثا إذا كان قائما فليقعد، وإذا كان جالسا فليضطجع. كل هذه علاجات للغضب حتى يزول عنه الغضب بإذن الله. تخاصم رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم، أو والرسول صلى الله عليه وسلم يراهم، يرى رجلين يتجادلان ويسب أحدهما الآخر، فغضب أحدهم، أحمر وجهه والتفقت أوداده. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجب، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هذه يعالج بها الخلق عندما يغضب الإنسان، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. وفي الآية الأخرى: إنه هو السميع العليم. نعم.
وعسى ابي بكر رضي الله عنه مرفوعا: قد اسلم من اخلص الله قلبه للايمان، وجعل قلبه سليما، ولسانه صادقا، ونفسه مطمئنا، وخليقته مستقيما.
نعم، هذا الحديث يشتمل على صفات تدل على السعاده لمن اتصل بها. اولا، نعم،
قد
أفلح
من أخلص الله
قلبه للإيمان. أولا، أفلح، الفلاح ضد الخسارة، أفلح يا صاحب الفلاح وهو ضد الخسارة. من جعل الله، نعم،
من أخلص الله،
من أخلص الله قلبه للإيمان، هذه الخصلة الأولى، لا يكون فيه نفاق، لا يكون فيه نفاق، لأن الإنسان يكون به إيمان ويكون به نفاق. إما أن يكون مؤمنا خالصا، أو يكون منافقا خالصا، أو يكون فيه وفيه، فيه إيمان وفيه نفاق. فالمؤمن الخالص هو خير الأنواع، ثم بعدها المؤمن الذي عنده شيء من النفاق هذا أحسن. أما أشقى شيء فهو، أو أكثر شيء فهو المنافق الخالص والعياذ بالله. من أخلص الله قلبه للإيمان، نعم،
وجعل قلبه سليما
من إيش؟ من الغل والحقد على الناس، من الغل والشد والغش، يكون قلبه سليم، كما قال جل وعلا حكاية عن إبراهيم عليه السلام أنه قال: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، سليم من الأمراض المعنوية. قد يكون قلبه سليم من المرض العضوي، لكن ليس سليما من الأمراض المعنوية، والأمراض المعنوية أشد من المرض الحر. كان قلبه سليم من الغش والشتم والغل والشتم. ولهذا دخل رجل والنبي صلى الله عليه وسلم جالس في أصحابه، دخل رجل تقطر لحيته من الغلو ونعلاه في يديه، قبل أن يدخل وقبل أن يراه الناس قال النبي صلى الله عليه وسلم: يدخل عليكم رجل من أهل الجنة، يدخل عليكم رجل من أهل الجنة. فلم يلبث وحتى دخل هذا الرجل تقطر لحيته من الوضوء ونعلاه في يديه، فعرف أن هذا الرجل هو الذي أخبر عنه الرسول صلى الله عليه وسلم. فابن عمر رضي الله عنه من حرصه على الخير ذهب مع هذا الرجل لما صرح ذهب معه وقال أنا عندي مع أبي مشادة وأريد أن أبيت عندك الليلة أريد أن أبيت عندك الليلة ضيفا عندك لأن بيني وبين أبي شيء من سوء الشفاء فسمح له وذهب عنك يتحرك يوم من الليل يصلي ويتهجد ما دام إلا أنه كل ما استيقظ وانقلب يذكر الله يذكر الله كل ما تحرك أو انتبه يذكر الله عز وجل ثم حانت صلاة الفجر فقام الرجل وتوضأ وابن عمر ذهبوا وصلوا مع المسلمين ثم لما أصبح قال له ابن عمر أنا ليس بين أبي بيني وبين أبي شيء وإنما سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم يقول فيك كذا وكذا فما هو العمل أنا بك عندك ولا شفت زيادة عمل ما هو العمل اللي أوجبني هذا قال ما هو إلا ما رأيت لكني لا أبيت وفي قلبي غل على ما يبيت وفي قلبي غل على مسلم فهذا هو الذي أورثه هذه المنزلة الرفيعة سلامة القلب سلامة القلب هذه هي اللي أورثته هذه المنزلة الرفيعة وإلا هو ليس أكثر الصحابة أعمال إنما سلامة قلبه نعم
ولسانه صادقا
ولسانه هذه الخصله الثالثه يكون لسانه صادقا ما يتكلم الا بما هو صدق تجنب الكذب تجنب الغيبه تجنب النميمه تجنب الكلام الذي لا فائده فيه يلزم الصدق يكون اذا تكلم يتكلم بصدق ويتجنب الكذب هو الرديء من الكلام فهذا فيه الحث على صدق القول صدق الكلام وأن الإنسان يحاسب نفسه عند الكلام كلام خطير جدا واللسان خطره عظيم لا يلزم من قول إلا لديه رقيب عتيد وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على أعناقهم إلا حصائر ألسنتهم الكلام خطير ولا سيما إذا كان من الكذب الخديعة للناس والغش والاستهزاء بالناس هذا خطر عظيم نعم
ونفسه
مطمئن هذا الشاهد للباب طمأنينة النفس لأن تكون مطمئنة بالإيمان ومطمئنة لما يحصل عليها من القضاء والقدر ما تتأثر إذا أصابها ما تفرح ما تتأثر بل هي مطمئنة إن أصابها خير أو أصابها حالتها هي هذا معنى الإطمئنة النفس حالتها هي وهي الرضا والتسليم لله عز وجل ما تتغير تغير الأحوال نعم
وخليقته مستقيما
خليقته مع الناس حسن الخلق قال صلى الله عليه وسلم احفظ الله حيثما اتق الله حيثما كنت اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تنحوها وخالف الناس بخلق حسن الله جل وعلا يقول وقولوا للناس حسنا أن تحسن أخلاقك مع الناس ولا تكن سيئ الخلق نعم
وجعل أذنه مستمعا
مستمع للخير ولا مستمع لا يصاب شيء من المرض مستمع لكن المراد السماع المفيد السماع المفيد من ذكر الله والقرآن والعلم النافع والوسائل الطيبة تسمع ما يفيدك ولا تسمع ما يضرك من الأغاني والمجامير والسباب الشتم والجيدة والنميمة. نزل سمعك كما تنزل لسانك، نزل سمعك أيضا. نعم.
وعلم
ناظرة، علم ناظرة اللي ما هو معنى علم ناظرة بلا شك، يعني الرسول يقصد انه غير فاقد البصر، لا، ناظرة الى ما ينفعها، نظر اعتبار، نظر اعتبار وانتفاع، لا نظر بهائم التي لا تعقل، وإنما ينظر نظرا انتفاع، لهم قلوب لا يفقهون بها وأعين لا يبصرون بها وآذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الخاسرون. فأن تستعمل بصرك فيما ينفعك في الدين والدنيا، ولا تستعمل بصرك في النظر إلى الفتن، إلى النساء، إلى محارم الله عز وجل، استعملوا فيما ينفعك. نعم.
فأما العذر فقمر، فأما العذر فقمر، وأما العين فمرات من يضر القلب، وقد أسلم من جعل الله.
فأما العذر فقمر، الطمع أعلى مثل يسمون المحجان لصفي الماء، فالعذر مثل المحجان لصفي الماء تصف على الجو اللي تسمع يروح الجو، خير ولا شر؟ مثل الماء الذي يحقن في السقاء بطريق الضمع اللي هو يسمونه الناس المحيان، فعذرك مثل المحيان يصرف فيها ما يذهب الى القلب مما تسمع من الخير ومن الشر، روح القلب. نعم. اما العذر فقم. نعم.
وأما العين معذرة مما يجرح القلب،
والعين معذرة لما يجرح القلب، العين تنظر فيها إلى ما يفيد قلبك نظر اعتبار، فلن ينظر إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها وكيف بنيناها وزيناها وما لها من خروج، ينظر وينظر ما لها في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. الإنسان ينظر نظر اعتبار. الناس الآن يقولون نروح للسياحة، سياحة سياحة بهائم ولا سياحة إيمان؟ يعني تنظر وتعتبر بملكوت الله، تخشى الله، تخاف من الله، لا طيب. أفلم يسيروا في الأرض تكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها؟ فإنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل القلوب التي في الصدور. وسيروا في الأرض وانظروا كيف كانت عاقبة المنتجرين. فالذي يسير في الأرض من أجل الاعتبار والابتعاد والتوبة والرجوع إلى الله والخوف من الله هذا طيب. أما الذي ينظر يسير في الأرض ويسافر في الأرض ليشبع نفسه ورغبته ولا يبتعد ولا ينتج فهذا أرقص من البهائم. نعم.
وقد أصلح من جعل الله قلبه واعيا.
نعم، من جعل الله قلبه واعيا متيقظا، متيقظا لذكر الله وللاعتبار والابتعاد، ولا يكون قلبه ميت، لأن القلوب على ذلك الأمثال قلب الحي مستنير بنور الله عز وجل، وقلب مريض، قلب مريض في قلوبه المرض هو قلب المنافق، وقلب ميت وهو قلب الكافر، قلب الكافر ميت، قلب المنافق مريض، قلب المؤمن هذا قلب مستنير صاحب. نعم من بطلت كان من اي قلوب هذا؟ نعم.
قال رحمه الله باب الجهاد.
تقريبا على الاذان. نعم الجهاد ضد العلم. الجهاد المراد بها ضد العلم. لا يجوز للانسان يبقى على الجهاد في امور الدين. يجب عليه التعلم. فاذا ترك التعلم هذا كثيرا من كبائر الذنوب. هذا إعراض. هذا إعراض. وهذا حرمان للفقه والعلم. والله وصف المنافقين بأنهم لا يفقهون. لأنهم لا يفقهون ولا يعلمون. بسبب أنهم لا يهتمون. سبب أنهم لا يهتمون بطلب العلم وسماع القرآن والسنة. فهم يبقون على جهالتهم وعلى غفلتهم وضلالهم. نسأل الله العافية. فالجهالة يعني الجهل. فإذا الإنسان بقي على جهله ولم وهو يمكنه ان يتعلم ولم يتعلم بقي على جهله هذا كبيره من كبائر الذنوب لان هذا يدل على عدم الرغبه في الخير يدل على الاعراض قد يصل الاعراض الى حد الكفر كما قال تعالى والذين كفروا عما انذروا معرضون او النفاق المنافقون يحضرون مجالس الرسول صلى الله عليه وسلم يسمعون خطبة الجمعة من الرسول صلى الله عليه وسلم ومنهم من يستمعوا إليه يعني في خطبة الجمعة حتى إذا خرجوا من علمه قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا كانهم أحرار يسألون ابن مسعود رضي الله عنه ماذا قال الرسول في هذه الخطبة وهم حاضرين ومنهم من يستمع إليه يستمع مجرد سماع الصوت فقط ولا يستمع سماع فهم وإنما يستمع سماع الصوت ومنهم من يستمع إليه حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم الذين حضروا وفهموا من الرسول صلى الله عليه وسلم وتعلموا ماذا قال أي الرسول صلى الله عليه وسلم آنفا أي في وقت قريب مع أنهم شخصين لأنهم لا يلقون بالا في كلام الرسول صلى الله عليه وسلم فيلقون على جهالتهم والعياذ بالله كالأرض السبقة التي يصيبها الماء ولا تستغيث والرسول صلى الله عليه وسلم شبه الناس ثلاث طوائف استنبطهم ثلاث طوائف فطوائف الأرض إنما يصيبها المطر المطر يصيب جميع الأرض أو جميع الأرض المتقاربة يصيبها كلها لكن منها قسم يمسك الماء ويمسك الكلام العجل هذا أطيب الأقسام يرعون الناس ويشربون ومنها قسم يمسك الماء ولا يمسك الكلام وهذا أيضا طيب لأنه أمسك الماء للناس وقرروا وشربوا منه وقسم لا يمسك ماء ولا ينبت كلام وهذا والعياذ بالله أخص الأقسام مثل الأرض السابقة الناس كذلك عند سماعهم للقرآن والسنة منهم من يعي ويخطأ ويحفظ وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم أيضا ومنهم من يحفظ ولكن ما عطاها الله من فهم أو فهم قليل ولكنه يعتني بالشفق يعتني بتدوين ما سمع لبلغ للناس طيب لكنه أقل من الأول وأما القسم الثالث فهذا لا خير فيه وهو من لم يقبل هدى الله الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يرفع بذلك رأسه. هكذا قال صلى الله عليه وسلم: مثل ما بعثني الله به من العلم والهدى كمثل غيث أصاب أرض منها أرض أمسكت الماء وأنبتت الكلب ومنها أرض أجائر يعني ما تنبت أمسكت الماء فروى الناس منها ومنها أرض طيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلا. هكذا ضرب النبي صلى الله عليه وسلم الناس وقسمهم تجاه الوحي بالقرآن والسنة حينما يسمعونه. الصنف الأول يقول العلماء هم فقهاء المحدثين، والصنف الثاني هم الحفاظ حفاظ الحديث، الصنف الثالث لا أدري لا خير فيه لا حفاظ ولا فقهاء ولا هم شيء مثل سبقة الأرض كلها أصابها المطر وهي أرض الوحدة كلها قريب لكن انقسموا الى هذه الاقسام.
وقول الله تعالى: ولقد ذرانا لجهنم كثيرا من الجن والانس لهم قلوب لا يفقهون بها.
ولقد ذرانا لجهنم ولقد الله موجه للقسم ففيه قسم محدود تقديره والله لقد وقد حاه تحقيق ذرانا يعني خلقنا لجهنم يعني النار. ولقد ذرانا لجهنم كثيرا من الجن والانس ما هو قليل كثير اكثر الخلق من اهل النار فلا تغتر بالكثره لا تغتر بالكثره تكون كل الناس على هذا لا تغتر كثيرا ترانا لجهنم بسبب افعالهم يعني قدرنا دخولهم النار بسبب افعالهم ما يدخلون النار بسبب ان الله خلقهم من جهنم وبدون اعمال بدون شيء لا يدخلون بسبب اعمالهم السيئه لهم قلوب ولهذا قال لهم قلوب هذا هو السبب ترانا لجهنم كثيرا لا قليلا من الناس ولهذا جاء في الحديث أن بعث النار يوم القيامة من كل 1999 إلى النار واحد في الجنة واحد في 1000 في الجنة والبقية كلهم في النار والعياذ ألا تغتر بالكثرة كثير من الجن والجن هم عالم من عالم الغيب نؤمن بوجودهم وهم مكلفون مثلنا مأمورون ومنهيون مثلنا ورسالة الرسول صلى الله عليه وسلم عامة لهم وللإنس فهو مبعوث إلى الثقلين الجن والإنس بشيرا ونذيرا من الجن والإنس والإنس هم بنو آدم من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون ما خلقوا بدون قلوب بل لهم قلوب لكن لم ينتفعوا بقلوبهم لهم قلوب لا يفقهون بها هذا محل الشاهد هذا محل الشاهد انهم جهال تركوا تعلم العلم واعرضوا عن الكتاب والسنه فحرموا من الفقه لهم قلوب لا يفقهون بها وفائدة القلب هي الفقه لهم قلوب لا يفقهون بها والفقه هو الفهم يعني لا يفهمون قلوبهم ما تفهم لأنها لا تقبل على الخير إنما هي معرضة عن الخير لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها لهم أعين لهم أعين لكن لا يبصرون بها البصر الذي الإبصار الذي ينفع وإنما يبصرون بها إبصار الشهوات والغفلة. أعين لا يبصرون به ولهم آذان حواس موجود لا يسمعون بها، يعني هم صم، لا ما هم صم، لو كانوا صم صاروا معذورين، لكنهم يسمعون لكن لا يسمعون ما ينفعهم، وإنما يسمعون ما يضرهم دائما. استعملون قلوبهم وأعينهم وأسماعهم بما يضرهم. هذا كثير من الناس الآن، القليل هم الذين يسمعون، هم الذين قلوبهم تقطع وأعينهم تبصر وأذانهم تسمع الخير، هؤلاء هم القليل من الناس، وهؤلاء هم الذين يقولون من الجهل، من الجهل المظلم إلى العلم النافع والهدى، بسبب أنهم أعبروا قلوبهم ونظروا بأبصارهم نظر احتبار واتعار، وسمعوا بآذانهم ما ينفعهم من القول الطيب والكلام الطيب والعلم النافع والنصائح، هؤلاء هم الذين وهم قليل، لهؤلاء قليل من الخالق. نعم. ثم قالوا لا يجد الأنعام، هذا دم ولا الأنعام، الأنعام ما تعرف هذه الأشياء، إنما همها ما تأكل وما تشرب فقط، لأنها ما كلفت، بل هم أضل من الأنعام، لأن الأنعام لم تكلفها ولا يمكنهم، الأنعام ينتهي تنتهي مهمتها في هذه الدنيا، انها خلقت لمنافع الناس، تنتهي مهمتها في هذه الدنيا، ولا تدخل لا جنه ولا نار، انتهت مهمتها. اما هذا الانس وهذا الجن الذين اعطاهم الله العقول فهؤلاء لهم الجنه ولهم النار، لذلك كانت الانعام خيرا منهم من هؤلاء، بل هم أضل، يعني الأنعام لأنها أهدى منها، لأنها عرفت مسؤوليتها في هذه الحياة، أما هذا لم يعرف مسؤولية في هذه الحياة، الله فضله على البهائم لكنه لم يترفع عن البهائم، بل صار أحد منزلة من البهائم، نسأل الله العافية.
صلى الله عليكم وعلى الشيخ وبارك فيكم ونفع بعلمكم الإسلام والمسلمين وجزاكم خير الجزاء.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، استأذن معالي الشيخ في عرض أسئلة الإخوة. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا سائل أحسن الله إليكم على الشيخ، يقول هل الشكوى والتشكي من المسلم لغيره لما يحل عليه من المصائب من الأمور المنهية عنها، وهل تنافي التوكل؟
لا، الشكوى تختلف، الإنسان صابه ظلم من أحد يشتكي إلى ولي الأمر لينزيل عنه الظلم فلا بأس بذلك، يطالب بإزالة الظلم عنه، ليس ذلك من الجزم. أما التسخط لقضاء الله وقدره هذا هو الممنوع، إذا أصابته مصائب من الله عليه يسقط، أما إذا أصابته مصيبة من المخلوق ظلما فإنه لا بأس أن يسعى بإزالتها، وإن صبر كان أيضا خيرا له، لكن لا بأس أن يسعى بإزالة المصيبة التي أصابته من المخلوق لأنها ظلم. نعم.
أحسن الله إليكم معالي الشيخ. هذا السائل يقول: ما حكم الدعاء بقولنا اللهم إني لا أسألك رد القضاء ولكني أسألك اللطف فيه؟
والله أنا ما أعلم ما وقفت على هذا الدعاء. أنا كثير على ألسنة الناس لكن أنا ما وقفت على أنه وارد عن الرسول صلى الله عليه وسلم، فلا أجيب عنه بشيء. نعم.
أحسن الله إليكم. وهذه أسئلة خارج الدرس. يقول: ما حكم تقبيل يد أم الزوجة والعكس؟
نعم.
يقول: ما حكم تقبيل يد أم الزوج أو الزوجين والعكس؟
تقبيل اليد لا يجوز إلا في من استثني من الوالد أو من العالم أو من السلطان فقط. الوالد أو العالم أو السلطان أخص في تقبيل أيديه من باب الإكرام له، تقدير له. أما غيرهم فلا تقبل الأيدي. نعم.
أحسن الله إليكم. وهذا السائل يقول: رجل يكسر الكذب على الزوجة للمصلحة، هل في ذلك بأس؟
إذا كان الكذب فيه ضرر على الزوجة فلا يجوز، أما إذا كان ما فيه ضرر إنما فيه إصلاح العشرة بينهما ولا يقي ضرر عليه ما في مانع، هذا من المرخص فيه. نعم.
وهذه بعض الأسئلة التي وردت على موقع الشيخ. هذا السائل يقول: ما حكم التسمي بعبد الرفيق وعبد الطيب وعبد السيد، وما هو الضابط في هذا الباب؟
يحرم تعبيد الأسماء لغير الله. ولهذا نقل الشيخ محمد رحمه الله في كتاب التوحيد عن الإمام بن حزم أنه قال: اتفقوا على أو أجمعوا على تحريم كل اسم معبد لغير الله ما عدا عبد المطلب، ما عدا عبد المطلب. التعبيد إنما يكون لله ولا يكون للحسين، عبد الحسين، عبد الرسول، عبد السيد، عبد الأمير، وغير التعبيد للمخلوق. نعم.
أحسن الله إليكم.
أصل من ذلك بتعبد للأصنام، تعبد العزة لله، وإذا عبد للأصنام فهذا أشد. نعم.
أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: أقرأ في مدرسة قرآنا، ومن الحين إلى الآخر نذهب مع بعض المسؤولين لقراءة القرآن على الموتى، ما حكم ذلك مع العلم أننا نأخذ عليه أجرا ونأكل الطعام؟
أعيد السؤال.
يقول السائل، هذا سائل من الخارج، يقول: أقرأ في مدرسة القرآن، ومن الحين إلى الآخر نذهب مع بعض المسؤولين لقراءة القرآن على الموتى، ما حكم عمل ذلك مع العلم أننا نأخذ عليه أجرا ونأكل الطعام؟
هذا بدعة ولا يجوز القراءة على الموتى، لا على الجنائز ولا على القبور. إنما القرآن يقرأ على الأحياء، يقرأ على الأحياء ليستفيدوا، أو على يقرأ على الأحياء. وهو أنه يقرأ على المصطفى سورة ياسين بسنة ضعيف لا تكون به حجة، إنما القرآن يقرأ على الأحياء لأجل أن يستفيدوا، أو يقرأ على المرضى من أجل أن رقية يشفيهم الله بالقرآن. أما الأموات فلا يقرأ عليهم، لا على جنائزهم بعد موتهم ولا على القبور، وهذا بدعة من البدع. وأخذ المال عليه حرام، وأكل الطعام المصنوع من أجله لا يجوز. نعم.
أحسن الله إليكم. وهذا السائل يقول: هل هناك تبرك مشروع وتبرك ممنوع؟
تبرك بأسماء الله وصفاته نعم مشروع، تبرك بمن فصل من جسد النبي صلى الله عليه وسلم في حياته، من فصل منه في حياته من شعر أو ريح أو عرق هذا قصد الرسول صلى الله عليه وسلم. أما التبرك بالمخلوق غير الرسول صلى الله عليه وسلم فهذا لا يجوز، إنما البركة تطلب من الله جل وعلا. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: هل يجوز للمسلم أن يغضب أو يحزن في المصائب؟
أما قول يحزن هذا لا بأس، لأنه ليس باختيار الحزن. الرسول صلى الله عليه وسلم حزن على زوجته خديجة لما مات، وحزن على ابنه إبراهيم لما مات، وقال العين تحزن، العين تدمع والقلب يحزن، ولا نقول إلا ما يرضي الرب. الحزن هذا ما هو باختيار الإنسان، يحزن. أما الجزع والتسخط والغضب هذا لا يجوز، لا يجوز للإنسان أنه يغضب أو يتسخط من قضاء الله وقدره، هذا لا يجوز، هذا من أمور الجاهلية. هم الذين يغضبون على موت الأموات أو ينوحون على الميت أو يلطمون الخدود أو يشقون الجيوب، هذا من أمور الجاهلية. نعم.
أحسن الله إليكم. على الشيخ، هذا السائل يقول: هل يصح للمسلم أن يقول أنا مؤمن أو أنني ولي من أولياء الله؟
ما يجوز يزكي نفسه، المسلم ما يزكي والمؤمن ما يزكي نفسه، لكن إذا استدعى الأمر أنه يقول أنا مؤمن أو أنا مسلم ينبه غيره على ذلك من باب التنبيه أو من باب أنه ما يفعل الشيء هذا لأنه مسلم لأنه مؤمن، إذا دعا داعي إلى قول أنا مسلم وأنا مؤمن فلا بأس، أما أن يقول من باب التزكية لنفسه هذا لا يجوز. نعم.
أحسن الله إليكم. معالي الشيخ، ونفعنا بعلمكم، استأذن معاليكم في أن ننتقل الأخوة في مدينة عرعر. الشيخ عواد عنزي، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فضيلة الشيخ، أحسن الله إليكم ونفعنا بعلمكم. يقول السائل: نحن في هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر نواجه بعض القضايا الصعبة، وهي السلام عليكم ورحمة الله. فضيلة الشيخ أحسن الله إليكم ونفعنا بعلمكم. يقول السائل: نحن في هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر نواجه بعض القضايا الصعبة، وهي لنا لا نستطيع ضبط الساحر إلا إذا ذهبنا له وذلك لكشفه، هل هذا جائز؟ أحسن الله إليكم.
أعانكم الله على مهمتكم وأنتم في جهاد، عليكم بالصبر وعليكم بالتثبت وعليكم أيضا بالسير على النظام الذي للهيئات تمشون عليه، في تعليمات بلا شك، نظام الهيئات في تعليمات لمثل هذه الأمور، القبض على المشتبهين والتحري هذا موجود في نظامكم، تراجعون تمشون عليه.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يجوز الذهاب إلى الساحر لحل السحر على المسحور، وهل صحيح أن هناك من أجاز الذهاب إلى الساحر عند اتخاذ كافة الأسباب من الأئمة؟ أحسن الله إليكم.
لا يجوز الذهاب إلى الساحر مطلقا، لا للعناد ولا للعناد، الساحر كافر، الساحر كافر، الله جل وعلا حكم عليه بالكفر، قال تعالى: ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر، فدلت الآية على أن السحر كفر تعلما وتعليما، فلا يجوز الذهاب إلى السحر، ولا يجوز إبقاؤهم ولا إقرارهم بين المسلمين، بل يجب القضاء عليهم وإخلاء البلاد منهم، لأنهم مفسدون في الأرض، كما قال تعالى: ما جئتم به السحر إن الله سيبطله، إن الله لا يصلح عمل المفسدين، السحر مفسد في الأرض، كيف يترك ويذهب إليه للعلاج؟ إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من أتى كاهنا صدقه بما يقول قد كفر بما أنزل على محمد، الساحر أشد من الكاهن، الساحر أشد من الكاهن، ولم يمسكم الله حتى للعلاج عند السحر، ما أنزل الله تعالى إلا أنزل له شفاء، والسحر مرة أنزل الله له شفاء من القرآن، من الرقية، ومن الأمور التي جعلها الله علاجا وجربت وليس فيها خطر على العقيدة، هذه تستعمل تحل السحر بالدواء المباح، بالرقية، بالأدعية، الأمر مباح كسائر العبادات مع التوقف على الله سبحانه وتعالى أنه هو الشافي، فإذا صرحت نيتك وتوكلت على الله فعلت السبب المباح فإن الله جل وعلا يعافيك من هذا المرض، فلم يفيدك الله إلى أن تذهب إلى السحر، والفتى الذي أفتى بهذا مخطئ بلا شك، قد رد عليه العلماء الحمد لله وبينوا خطأ وبينوا أن هذا الكلام لا يجوز، وإن قال به من قال منه هذا خطأ، العالم يخطئ ويصيب، والضابط الذي يبين الخطأ من الصواب هو القرآن والسنة، وليس لهذا القائل دليل لا من الكتاب ولا من السنة، ما له دليل إلا أن بعض العلماء قال في جوازه، قول العالم ينظر في هل هو دليل او ما له دليل، ما له دليل، ما وجدنا له مجلة على هذا الشيء ابدا. نعم.
احسن الله اليكم. يقول السائل: هل الكبائر تنحصر في الموبقات السبع التي ذكرت في الحديث؟ احسن الله اليكم.
لا، الكبائر كثيره التزيد على المئتين بل كما جاء في الاثر انه يستبع بها حقا، وما انطبق عليه الواقع فهو كبير بدون عدد، ما ختم بغضب او لعنه او نار او رتب عليه حسن في الدنيا او وعيد في الاخره فانه كبير هذا الواقع. واما الخصم فلا تخصم ليس ولكن الكبائر تختلف، منها موبقات ومنها غير موبقات، فالكبائر تختلف. وهنا اكبر الكبائر الشرك بالله والسحر وقتل النفس بغير حق واكل مال اليتيم واكل الربا والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات، هذه اكبر الكبائر كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. الكبائر تتفاوت بعضها اشد من بعض. نعم.
احسن الله اليكم. يقول السائل: تقدم لأختي رجل مستقيم نحسبه ولا نزكي على الله أحدا، فرفضت لشيئا شخصي في نفسي وليس عيبا في الرجل، ثم تقدم لها رجل آخر فيه خير لكنه غير مستقيم فقبلناه، فهل علي إثم في ذلك؟ وهل يدخل ذلك في قوله تعالى: إلا تفعلوه تكون فتنة في الأرض وفساد كبير؟ أحسن الله إليكم.
نعم، ولي المرأة مؤتمن عليها، يختار لها الكفء الصالح، قال صلى الله عليه وسلم: إذا أتاكم من ترضون دينه وأمانته تزوجوه، يختار لها الأمين الصالح الجيد، ولا يسمع هو نفسه أنه يشد فلان أو يشد فلان، لا، ينظر لمصلحة مولية، ينظر لمصلحة مولية. فما حصل منك إن كانت حرمته من الأحسن وزوجتها بمن هو دونك فأنت آثم بهذا، آثم بهذا، وعليك التوبة والاستغفار، وأن تطلب أيضا منها المسامحة لأن تخطأ في حقه، تطلب منها المسامحة مع التوبة والاستغفار. نعم.
نشكر الإخوة.
الله إليكم.
نشكر الإخوة في مدينة عرعر، وننتقل لأسئلة الطائف، وننبه الإخوة المشاركين معنا في المواقع وفي عدد من الأماكن أن درس الشيخ الغديان سيكون بالابتداء من الأسبوع القادم. ونختم بهذا السؤال الذي وردنا، وهو سائل يقول: معالي الشيخ أحسن الله إليكم، يقول أحد المنتسبين إلى العلم في إحدى الصحف أن الأفراد في الدولة الدينية والمدنية لهم حقوق مشتركة وأبرزها حرية المعتقد، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، إلى أن قال: وعند التحقيق ليس هناك حد ردة في الإسلام ولا حد لحرية الرأي، فماذا نجيب على مثل هذه المقولة؟ أحسن الله إليكم ونفعنا بعلمكم.
هذا كلام باطل يرد نفسه، الله جل وعلا أوجب على خلقه، أوجب على الخلق الإيمان بالله وبرسله وبكتبه وباليوم الآخر وبالقضاء والقدر خيره وشره، أوجب عليهم ذلك ولم يتركهم يختارون ما يشاءون من الأديان، وفرض الجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله. لو كان الأفراد محتاج إلى هذه الأمور كل يبقى على ما هو عليه، هذا غلط كبير ولا يجوز الحكم له. واما قوله تعالى: من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، ليس هذا معنى التغيير بين الكفر والايمان، انما معناه التهذير، ولهذا ما كمل الايه: من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، انا اعتدنا للظالمين نارا احاط بهم سرادقها وان يستغيثوا يغاث بماء كالمهم يشوي الوجوه بئس الشراب وثلاث مثلاً. فإذا اختار الكفر فهذا مصير والعياذ بالله، فإذا كان هذا يرضى بالكفر فيذهب مع هؤلاء إلى جهنم، ولا أحد يرضى لنفسه ذلك. وعلى الإنسان أنه يتق الله ولا يسهل كلام الله عز وجل ويستدل به على غير مدلول، لأن هذا من القول على الله بغير علم. نعم.
شكر الله لكم معالي الشيخ، وننتقل للإخوة في الطائف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
صلى الله عليه وعلى الشيخ وعلى الله. هذه بعض أسئلة الظروف. يقول معالي الشيخ: ما أفضل الكتاب بشرط كتاب الكبائر؟
يصدر الكتاب الإمام الآن، ما أعلم أنه شرع، أنا لا أعلم أنه شرع، لكن قد تكون الأحاديث، يعني تكون الأحاديث والآيات المشروعة في كتب التفسير وشروح الحديث من الصحاح والسنن والمساند، يكون مشروعة في المواقع التي نقلت منها في هذا الكتاب. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول أحدهم أن هناك ثلاثة بين حسن الخلق والتوحيد، فمن دعا وكان في تعرفه شدة فإن هذا يدل على بطلان التعرف، فما رأيكم في هذا القول؟
هذا ما في ثلاثة بين حسن الخلق والتوحيد، يعني اللي خلقه فيه سوء يكون مشرك أو يكون كافر، ما حد يقال هذا. نعم.
دعوكم الله. يقول السائل: بعض المظالمين في سوق الأسهم عندما يدعون السهم ويرتفع الفرق الواحد منهم، لو أني صبرت على السهم لربحت أكثر، ويدفع الواحد منهم ويتأثر ويبان على وجهه شعر، فهل هذا من السخط على القضاء والقدر أم بسبب الأموال فقط؟
هذا ورد فيه الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: احرص على ما ينفعك ولا تستعن بالله ولا تعجزن، فإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا وكذا لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله أو قدر الله وما شاء فعل. نعم، من الأول تتأمل، لكن إذا وقع الشيء انتهى معرفة الرضا، وأن تعلم من هذا الذي قدر لك، هذا الذي قدر لك، الحمد لله. نعم.
أسألكم الله. يقول السائل: إذا كان في قلبي علم على أهل البدع والكبائر والكسوف، لا أحبه من الحب الكامل ويكون قلبي سليما؟
نعم، هذا من الحب في الله والبغض في الله الذي يبغض أهل البدع وأهل الفسق والكفار، علمنا الحب في الله والبغض في الله، ولا أجل الحب والبغض درجات، فمن الناس من يبغض بغضا خالصا وهو الكافر والمشرك، ومنهم من يحب حبا خالصا وهو المؤمن كامل الإيمان كالملائكة والرسل ومن من الله عليهم بكمال الإيمان من أتباع الرسل، هؤلاء يحبون حبا خاصا، ومن الناس من يجتمع به الحب والبغض وهو المؤمن العاصي والمؤمن الفاسق، هذا يحب من جهة الإيمان ويبغض من جهة المعصية. نعم، وهذا هو ما يسمى بالولاء والبراء. نعم.
تبارك الله. يقول: ما المقصود بقوله صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير من المؤمن الضعيف في كل خير؟
نعم، القوة في بدنه هو القوة في إيمانه، قوتين: قوة البدن وقوة الإيمان، لأن المؤمن القوي في بدنه هذا ينفع الله به أكثر في الجهاد والدعوة ونفع الناس، والمؤمن الضعيف في بدنه أو في إيمانه أيضا فيه خير، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: في كل خير، لكن المؤمن القوي أكثر خيرا لنفسه وللمجتمع. نعم.
صلى الله عليكم. والسائل: ما قول فضيلتكم فيما يقول يضع دينك أو دين دينه؟
إذا كان الكافر مسلم هذا يرد عن الإسلام، لأن دين المسلم هو الإسلام، فإذا لعن الإسلام أو لعن دين الرسول صلى الله عليه وسلم فهذا مرتد عن دين الإسلام، إلا إن كان قد غضب غضبا شديدا وخرج عن شعوره هذا يعلم، أما إذا كان يعقل ما يقول فهو يبتعد عن الإسلام. نعم.
أسألكم الله، بيت الشعر الذي يكتب إلى الإمام الشافعي أنه يقول: دار الأيام تفعل ما تشاء، ما حكم هذا البيت؟ وإذا وما صحة نسبته إلى هذا الإمام؟
لو كمل البيت يتبين له المقصود، لا الأيام تفعل ما تشاء وطب نفسا بما حكم القضاء. الشافعي لا يمكن القضاء، بل أمر بطيب النفس وغيره. آخر البيت يفصل أولها. والإمام الشافعي إمام جليل، ما يجهل هذا الأمور. نعم.
السلام عليكم. وما هو الضبط الراسخ البين بين العقوبة والابتلاء؟
العقوبة نفسها ابتلاء، العقوبة نفسها ابتلاء، فلا تنافي بينهما. نعم.
السلام الله عليكم. على آخر السؤال يقول أخي له شقة ملك في دولة خارجية وعرض أن يبيعه لأحد أصدقائه وشرط عليه شرطين، الشرط الأولى أن تباع الدولة بالدولار، الثاني يكون تسليم المبلغ كاملا مباشرة، فجاء هذا الوصيف وباع الشقة واستلم الشيخ والمبلغ أن يدفع البلاد وليس بالدولار، وبعد أيام المبلغ لا زال في البنك اتبع الدولار وربطت تلك العملة وخسرت في قيمة الشقة، وخسرت في قيمة الشقة الكبيرة، كم المسؤول عن هذه الخسارة علما بأن هذا الوصيف يقول نحتكم إلى الشريعة الإسلامية؟
نعم، هذا انصرحوا بينهم والصلح جائز بين المسلمين، يعني تنازلوا قبل هذا الثمن مع انه مخالف لشرطه، اذا تنازل عن الشرط قبل هذا خير له احسن، واذا اصر على المطالبه بالشرط هؤلاء لازم يذهبوا للمحكمه تفصل بينهم. نعم.
صلى الله عليكم على الشيخ وبارك.
الله أكبر.